السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا يا ربنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، أول لقاء في الأسبوع الجديد معانا إن شاء الله في الفقرة الأولى بعد الأخبار، مسار الملف النووي المصري مع الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، ومعانا الفقرة الأخيرة الدكتور حسام أبو البخاري والأستاذ فاروق عمر والأستاذ مصطفى محمود متحدث باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد وعضو المكتب التنفيذي لتيار الاستقلال الوطني ورئيس رابطة النهضة والإصلاح. ثلاثة هنتكلم عن مسار الثورة، وهنتكلم عن 25 يناير حول الذي يدعونا إلى إحراق مصر فيه، نتعامل معاه إزاي، نشوف دولة القانون فعلها إزاي. معنا استفتاء تصريحات حزب الحرية والعدالة لإعادة التحالف مع الوفد وعدم التحالف مع حزب النور تمثل مجرد تصريحات سياسية، بداية غير مبشرة للعلاقة بين الأحزاب الإسلامية. لا أدري، دول ثلاث اختيارات، لأن احنا عارفين ان في طلع تصريح لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن عدم التحالف مع حزب النور، فعايزين نشوف هذه تصريحات ولا هنبدأ، لأنه طبعا في مشاكل بين التيارات الإسلامية، وزي ما الكتير بيتوقع التيارات الإسلامية عندها مشكلة انه ساعة لما بنبتدي نخش في موقع المسؤولية ما بتعرفش ايه اللي بيحصل. طبعا ده مش بتكلم على التصريحات دي بالتحديد، انا بتكلم على كلهم على بعض، يعني حزب الأصالة، حزب الحرية والعدالة، حزب النور، حزب البناء والتنمية. ايه اللي بيحصل؟ هل هنعاود تكرار نموذج أفغانستان لما وصلوا إلى السلطة بدأت المشاكل وبدأت الصراعات؟ ده اللي هنشوفه في فترة قادمة. أتمنى يكونوا يا رب على قدر المسؤولية، وأن ينحوا خلافاتهم الشخصية جانبا، وإن احنا نعمل لصالح ديننا أولا ثم بلدنا ثانيا. أول خبر معايا النهاردة البرادعي في بيان الانسحاب، ضميري لن يسمح لي بالترشح إلا في نظام ديمقراطي حقيقي. دكتور البرادعي فاجأنا بعد زيارة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق، وبعد لقائه مع ويليام بيرنز مساعد نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، فوجئنا أن الدكتور البرادعي النهاردة قرر الانسحاب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة. قال الدكتور البرادعي أن ضميره مش هيسمح له بالترشح لأي منصب رسمي آخر إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي. طبعا احنا كنا نتمنى ان الدكتور البرادعي كان يبقى ممكن في تواصل معه عشان بس نعرف يعني ايه نظام ديمقراطي حقيقي، يعني هل الديمقراطية الان في مسألة الانتخابات شيء مشكوك فيه، او الديمقراطية اللي هتأتي برئيس قادم، وخصوصا انسحاب جه في وقت قبيل الدخول الرسمي لسباق الرئاسة مع المرشحين. معنا الاستاذ عامر عبد المنعم نائب رئيس مدير تحرير جريدة الفتح. سلام عليكم أستاذ عامر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عامر، تناولتم الدكتور البرادعي في كذا ملف في كذا عدد، ثم فوجئنا النهاردة أن الدكتور البرادعي بيصدم محبيه الذين يؤيدوه والذين يدافعون عنه بقوة، إن هو بينسحب من الترشح للرئاسة بصرف النظر عن كونه كان بدأ فعلا أعلن ولا لا، انما علل هذا الانسحاب بانه هو شايف انه الترشح ده بسبب انه احنا مش في نظام ديمقراطي حقيقي. شايف حضرتك ترشح البرادعي في هذا الوقت بالذات، ايه دلالاته مع جلوسه مع ويليام بيرنز ثم جلوسه مع جيمي كارتر الرئيس الامريكي السابق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا هذا القرار كان متوقعا بعد الحملة التي خاضتها جريدة الفتح منذ شهر ونصف، كشفنا فيها بالوثائق الدامغة أن البرادعي لم يكن أبدا مدافعا عن بلده مصر ولا حتى أمته العربية والإسلامية. كشفنا بالوثائق أنه كان موظفا أمريكيا خدم الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الملفات، وكان رأس حربة ضد المشروعات العربية النووية السلمية. نشرنا في جريدة الفتح الكثير من الوثائق، وهو عايز عن الدفاع عن نفسه وكان يعلم تماما أنه لم يعد له أي مصداقية. يمكن إحنا في العدد الماضي نشرنا نص التقرير الذي كتبه البرادعي عن مصر وحرض فيه دول العالم عن المشروع النووي المصري، وزج في هذا التقرير بأشياء كثيرة لا تخضع حتى لاتفاقية التفتيش مثل الأمور الخاصة بالبحث العلمي وغيرها. كشفنا نشرنا نص النص الكامل لهذا التقرير لنثبت أن البرادعي كان سيفا مسلطا على بلده مصر التي ربما كان يراود حلم أن يحكمها في يوم من الأيام.
أستاذ عامر حضرتك حاسس يعني أنكم تجنيتم، أو نحن هنا لما تناولنا ملف هذا الرجل بالعبارة الشهيرة اللي قلتها له أنا قبل كده يا واد يا مؤمن، هل بتتصور نحن تجنينا على هذا الرجل؟
لا احنا اولا رصدنا يعني البرادعي منذ ظهوره عندما تولى رئاسة هيئة الطاقة الذرية، هو تم ترشيحه ضد المرشح المصري السفير محمد شاكر.
نعم.
يعني مصر رشحت دبلوماسيا المصرية لتولى رئاسة الوكالة، وامريكا رشحته ضد المرشح المصري، وعندما افتضح امره تم ترشيحه من خلال المجموعة الافريقية. وطوال الفترات التي أمضاه في الوكالة، وبالمناسبة هو تم التجديد له 3 فترات.
نعم.
يعني خدم أمريكا خدمة لا يمكن أن يقدمها عربي أو مسلم. يعني تقريره عن العراق قبل الغزو بأيام كان يعتمد فيه على الحكومة العراقية، وليس صحيحا ما يجتزئه من النصف الأول من التقرير الذي يقول فيه أننا لم نجد شيئا.
التقرير ده كان له بقيه نزلتها انت استاذ عامر، لان كثير من محبينه لما قابلوني في كذا مكان في الشارع
نشرنا نفس التقرير وهذه النصوص موجوده على
يعني البرادعي بعد ما قال ان العراق خالي من اسلحه الدمار الشامل.
لا
قال صراحه بعد كده ان احنا لسه هنكمل،
وربما لم يفهمها كثير من الناس، انه في كل تقاريره منذ ان تولى وحتى غادر منصبه كان يقول لم يثبت حتى الآن، ولم نجد لحد الآن. كلمة لحد الآن دي معناه أنه سيواصل، ولذلك كان يزيل كل التقارير، وسنواصل وسنبحث في التفتيش. وأنا عندما نشرنا نص التقرير، نص الكامل للتقرير الذي كتبه عن العراق، هو قال فيه لم نجد لحد الآن، ولكننا سنواصل على دول العالم أن تبلغ عن العلماء العراقيين حتى نحقق معهم في الدول التي يقيمون فيها. يعني كل تقاريره خلال الفترة التي أمضاها في منصبه كانت ضد العراق. يعني 13 سنة والحصار مفروض عن العراق، لأن الوكالة لم تصدر تقريرا يبرئ العراق كاملا.
طيب عندي سؤال مهم،
حتى آخر يوم وهو يقول سنواصل وسنفتش وسنواصل التفتيش الاقتحامي، وعلى الدول أن تضغط على العراق، وأن النظام العراقي لا زال مراوغا. ولكن ومع هذا أنا يمكن ركزنا في حملتنا على الدور الذي لعبه في الوكالة، ليس ضد العراق فقط، وإنما ضد ليبيا وضد مصر. يعني في أكثر، يعني هناك أكثر من تقرير حشر مصر ضمن الدول التي كانت تطلق عليها أمريكا.
عندي سؤال أخير يا أستاذ عامر. أستاذ عامر عندي سؤال أخير مهم قوي، هل بتشوف انسحاب البرادعي في هذا الوقت بالذات له علاقة بمجيء جيمي كارتر والمقابلة، وله علاقة بمسألة 25 يناير
بعد الحملة التي خاضتها جريدة الفتح؟ وهو حتى الآن لا يستطيع أن يرد على كل هذه الاتهامات، اتهامات موثقة ودامغة، وهذا الإعلام الذي يفرض حصارا على كل من يعتقد البرادعي لن يستطيع أن يقف طويلا. الإنترنت الآن أصبحت وسيلة لنشر كل هذه الوثائق، ومن لا زال حتى الآن يتشكك أو يظن به خيرا عليه أن يرجع إلى الوثائق التي نشرناها في جريدة الفتح، وموجودة أيضا في كثير من المواقع الإلكترونية مثل العرب نيوز وغيرها. هذه الوثائق دامغة تثبت أن هذا الرجل لم يكن أبدا مدافعا عن مصر ولا على الأمة
شكرا
العربية.
شكرا جزيلا.
هو أحد الموظفين الأمريكيين الذين تدفع بهم الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة.
شكرا جزيلا أستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح، سامحنا عشان الوقت وفكرة حضرتك وصلت، جزاك الله خيرا. طبعا الدكتور برادعي منزل نص بيان كامل اتكلم فيه عن انه الثورة بتقترب. انا طبعا هحتاج افتح ملف يعني ما مغزى انسحاب الدكتور برادعي قبل ثورة 25 يناير بالتحديد، هل شاعر بحاجة وعايز يخرج بره الجيم؟ حد بعت لي على عمرو ناصر بيقول لي بلال فضل على التويتر كاتب البرادعي انسحب لانه سياسي محنك، لانه لو كان يدرك ان فرص نجاحه ضخمة لما انسحب. بلاش نغالط بعض، ده مش قرار ثوري، ده قرار سياسي صح. الكلام ده على مسؤولية اللي بعته الاستاذ عمرو ناصر، لان انا مفيش تحديد التويتر وما اقدرش اتتبع اذا كان بلال فضل قال على الحساب بتاعه ده ولا لا. طبعا الكلام ده انا مش بكذب الاستاذ عمرو، بس بقول عشان ما حدش يقول انت قريت وما كنتش اتاكدت. برضو بعلن عن حاجه تانية، محدثكم ليس له اي حساب على التويتر. والله ماليش حساب على التويتر ولا عمري كتبت تويته واحده. كان واحد مفكر مره يعمل لي حساب وبعدين ما دخلتش ولا كتبت ولا اعرف اي حاجه، لان في واحد يعني سرق اسمي وكاتب الصفحه الرئيسيه للشيخ خالد عبد الله على التويتر. طبعا الكلام باين ركيك وفي سفاهات وبزاءات وسوء ادب، انا يعني بعيد عنه تماما من الكلام اللي كاتبه. فعشان كده بس بقول للناس محدش يعني ياخد على لساني اي تصريح من على التويتر، ليس لي حساب على تويتر. طبعا في تباين ردود افعال مرشحي الرئاسه نفسهم. دكتور ايمن نور علق على انسحاب البلدي على انه صدمه. احنا هنجيب الاستاذ حمدي قنديل ان شاء الله والدكتور حسن نفعه والدكتور ممدوح حمزه اذا رجع، لانه طبعا دول من الناس اللي كانوا مقربين جدا من الدكتور البرادعي، وهم اللي بداوا معاه فكره الجبهه الوطنيه للتغيير عشان يبقى فيه شاهد طرف اخر، ما نبقاش احنا دايما متهمين ان احنا بنسيء للدكتور البرادعي وان محبيه بيعتبروه رمز نضال ثوري كبير واحنا بنعتبره غير كده، وخلافنا خلاهم دايما بيبصوا لنا ان احنا بنعاديه معاداه ليها مصالح، حد ما بيدعمنا، حد ما مأكد علينا. ده هجيب لكم الناس دي وان شاء الله باذن الله. حتى انا لما اتكلمت عن دعم البرادعي من دوله ايران كان الكلام ده موجود، والدكتور البرادعي حتى ما انكرش انه قابل راجل اعمال ايراني في دوله من الدول انا مش متذكر اسمها دلوقتي. لكن كل ده الملف هنفتحه ان شاء الله، لانه شيء غريب محتاجين نفكر فيه كتير. لماذا انسحب الدكتور البرادعي من سباق الرئاسه الان؟ هل خوفه انه ما ينجحش ويبقى نفس موقف الدكتور توفيق عكاشه اللي كان مصور لنا انه اللي هينجح بنجاح ساحق فوجئ باصوات قليله قوي؟ هل لانه شايف انه ملوش قبول في الشارع المصري؟ هل جت تعليمات من بره؟ هل في صفقه؟ هل كارتر قال له حاجه؟ هل المجلس العسكري اتكلم مع الاداره الامريكيه في حاجه بخصوص البرادعي؟ الله اعلم، الايام هتبين. انما طبعا قلنا عمرو موسى اعرب عن اسفه على انسحاب البرادعي. المستشار هشام البسطويسي رفض التعليق وقال احنا اهم حاجه ننجح الثوره، ما نشغلش باي حد. حمدين صباحي قال ان البرادعي قيمه وطنيه محترمه وان مفيش حد يقدر ينكر الدور اللي قام بيه في معركه تغيير مبارك. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اعرب عن اسفه الشديد عقب علمي بقرار انسحاب البرادعي من السباق. الكلام ده كله طبعا خبر بنقله، صحته من عدمها مش تحت ايدي، لان ده خبر موجود. لو حد من الاساتذه الافاضل كان التصريح اللي قاله ده ما قالوش، يقدر على صفحته الرئيسيه او مع محبيه يقدر يقول الكلام ده مش صح. زعيم الشيعه في مصر يضرب عن الطعام ويحمل المسؤوليه للعسكري. يا اخي مع السلامه، يا سيبك بقى من تحميل المسؤوليه العسكري، مع الف سلامه. يعني محمد الدرين الزعيم الشيعي في مصر دخل في اضراب عن الطعام احتجاجا على تجاهل البلاغات التي سبق وان تقدم بها للنائب العام رغم انها تخص رموز النظام السابق. بصوا بقى الجماعه اللي هم بتوع الشيعه واللي لهم تواطؤ مع الشيعه وبقى كروته محروقه، بتصور انه النهارده علشان يعمل لنفسه شرعيه، هو شاف الشرعيه منين؟ ان انا النهارده هشتم في حسني مبارك، ان انا هتكلم عن الفساد، وبالتالي هو متخيل ان احنا هنفصل ما بين كونه بيعادي دين ربنا باتباعه للشيعه الروافض وبين انه هو هيشتم في النظام السابق. اشتم في النظام السابق للصبح، لكن يكون عندك دين او انت مش معادي لدين ربنا. انما لو عاديت دين ربنا سبحانه وتعالى وحاولت تركب موجه انك انت عن طريق شتمت النظام، الشعب المصري هيقبلك؟ الشعب المصري لن يقبل انسان اساء الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى زوجاته امهات المؤمنين. هو شارك الديريني طبعا في احتفالات الشيعه بذكرى عاشوراء بالسرادق اللي اتعمل في الحسين، والحمد لله الشعب المصري الواعي السني تصدى له وهدم السرادق، وقوات الامن قامت بالقبض على عدد من المشاركين في الاحتفال. وارسل الديريني خطابا عبر الانترنت الى الشعب العراقي وقال انه بيتعرض بسبب الاضراب خاصه مع ظروف الصحيه ومعيشيه، وقال انه محاصرا في رزقه وهو متزوج ويعول اطفالا. طبعا يتفضل يشتغل زي اي مواطن مصري، انما عشان تنشر فكرك ده الفاسد المنحرف الضال لن نسمح لك باذن الله ان ينشر في مصر السنيه. خبر معانا بعد كده، ممدوح اسماعيل يوجد ثوره داخل حزب الاصاله والدكتور واللواء عادل عبد المقصود مستفز. الكلام ده على لسان الاستاذ ممدوح اسماعيل، يا ريت لو تعرف تجيبه يا عامر. ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب الاصاله قال ان التصريحات اللي هو عادل عفيفي رئيس الحزب بان اسماعيل مش نائب للحزب دلوقتي او متحدث رسمي تصريحات شخصيه. يعني ما اعرفش شخصيه يعني ايه، يعني هل رئيس الحزب بيتكلم كلام شخصي وما يعرفش مين نائب رئيس الحزب؟ هاتوا لنا الاستاذ ممدوح اسماعيل. قال كلام عفيف شخصي والهيئة العليا للحزب تعلم ذلك، مضيفا أنه توجد ثورة داخل حزب الأصالة، وأشار إلى أن أسلوب اللواء عادل عفيفي مستفز نظرا لأنه يتبع أسلوب العسكر ويدلي بتصريحات لا تعبر عن الهيئة العليا للحزب. الداخلية تقرر التحفظ على رجل الأعمال المتهم بقتل ثوار السويس. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرار بالتحفظ على رجل الأعمال إبراهيم فرج وابنه في محبسهما على خلفية تورطهما في قتل المتظاهرين في السويس بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيلهما. طبعا ده خبر يسعدنا الحقيقة، لأنه عايزين بقى نشوف قريب حكم يعني يشعر الناس أن في قصاص عادل من الجنة. إذا ما ثبت، أو بكرر، إذا ما ثبت أنه كان محرض أو تورط من خلال الأدلة والأوراق والشهود والمحكمة قررت أنه هو مدان، أتصور نحن مستعجلين بقى على حكم يشفي صدور أهالي الذين قتلوا في هذه الثورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بوافر الرحمة. التفاصيل الكاملة: مدعي بالحق المدني يطالب بمنع ساويرس من السفر بته ويتهمه بالتحريض على فتنة أسيوط، ومدعي آخر يتحول لمتهم بعدما وصف رجل الأعمال بمجرم خلال المرافعة. محكمة جنح أبو العيلة النهاردة برئاسة المستشار شريف كامل قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الأديان ونشر صور مسيئة للإسلام. الأستاذ ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة رفض التعليق على التصريح، فأنا ما أعرفش إذا كان هو قاله ولا ما قالوش، إنه هو رفض إنه يعلق. معنا مين؟ طيب معنا الأستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي. السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
سلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد.
إزاي حضرتك يا سيدي؟
الحمد لله.
أستاذ أحمد، ماذا حدث النهاردة في محكمة جنح بولاق أبو العلا في الدعوة المنظورة أمام المستشار شريف كامل بخصوص تهمة ازدراء الأديان الموجهة للرجل الأعمال نجيب ساويرس؟
هو حضرتك طبعا حضر المدعى بالحق المدني، طبعا حضرتك موضوع القضية بلاغ من مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان الأستاذ ممدوح إسماعيل وبعض أعضاء اللجنة منهم أنا، كنا قدمنا بلاغ للسيد النائب العام باتهام المشكوك في حقه نجيب ساويرس بازدراء الدين الإسلامي. الكلام ده من حوالي 4-5 شهور. الجديد ان الاستاذ علي درغام المحامي حرك جنحه مباشره على طول بنفس الواقع محل الشكوى بتاعتنا، انضموا مع بعض بقت جلستها النهارده في محكمه جنح ابو العيلة.
نعم.
ابو العيلة حضرنا حضرتك، هو حضر واحنا حضرنا.
نجيب ساويرس حضر بنفسه ولا في حد حضر عنه؟
لا حضرتك، هو حضر الثلاث محامين تقريبا من مكتب الاستاذ منتصر الزيات، ومعهم الاستاذ نجيب ابراهيم.
هو الاستاذ منتصر ذات المحامي هو نجيب ساويرس موكله في القضيه؟
حضرتك الكلام ان دول المحامين دول من مكتب الاستاذ منتصر ذات المحامي.
نعم اتفضل.
بالاضافه للاستاذ نجيب ساويرس، حضرتك حضرنا ثبتنا تدخلنا في الدعوه المدنيه، ترافع الاستاذ علي درغام، ففي وسط الكلام وصف الفعل اللي عمله الاستاذ نجيب ساويرس بانه فعل مجرم قانونا. فحضرتك بقى بمشاده من الزملاء المحامين بتوع المتهم ساويرس وقالوا لا ده انت بتوصفه ان هو مجرم، وطالبين ان يثبت الكلام ده في محضر الجلسه، وان هو بيتهم يعني الاستاذ علي درغام بسب وقسوه. طبعا الموضوع ما فيش اللفظ حضرتك اللفظ اللي اتقال ان الفعل مجرم، ولكن يعني تمثيليه كده من ظريفه حصلت منهم.
نعم.
المهم حضرتك طلب المدعي بعقابه احنا حضرنا وطلبنا برضه معاه بعقابه باقصى عقوبه مقرره في قانون العقوبات طبقا الماده 160 و171 و176 من قانون العقوبات، وطلبنا تكليف المجلس العسكري بمنعه من الصفه.
طيب استاذنا الفاضل استاذ احمد، السؤال الاولاني بالنسبه لي، هل الجلسه وصلت لحاجه يعني تم تاجيلها، حصل ايه فيها؟
هو حضرتك تم تاجيلها ل 11/2.
نعم.
لاعلان المتهم نجيب ساويرس، لان حضرتك هو ما اعلنش على محل اقامته، هو المفترض انه يعلن محل اقامته في العيون، واحنا كمان هنعلنه بدعوه مدنيه فان شاء الله هنعلنه.
طيب التهمه الثانيه اللي قدامي مساله ان هو التحريض على فتنه اسيوط، هل دي موجوده كانت في الادعاء؟
هو حضرتك الاستاذ علي درغام قال ترتب على فعل المتهم نجيب ساويرس انه شجع بعض الشباب وهو ده اللي حصل في احداث اسيوط، وقدم متذكره حافظه مستندات وضح ان في ارتباط، ان ده اثر من الاثار السلبيه للازدراء المتهم نجيب سويرس للدين الاسلامي.
شكرا جزيلا استاذ احمد سيف الاسلام، كنت معنا على الهاتف. الهلباوي من التحرير: العسكري لن يسلم السلطه للمدنيين بسهولة. الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جامعة إخوان المسلمين بالغرب قال ما فيش قرار واحد يمكن أن يتخذ المجلس العسكري ليرضي به الثوار الغاضبين، مشيرا إلى أن هناك بعض القرارات التي يمكن أن يتم اتخاذها، منها تسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب أو فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 25 يناير القادم أو الإسراع في المحاكمات. مضيفا ما أراه أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة للمدنيين بسهولة، ولذلك لابد أن يستمر الضغط عليه بطريقة سليمة بطريقة سلمية حتى يعود الجيش إلى سكناته ودوره الحقيقي في الدفاع عن حدود مصر. ملاك العقارات تجدد طلبها للجنزوري بتعديل قانون الإيجار القديم. أنا طبعا عارف أن ملاك العقارات القديمة زي اللي موجودة في وسط البلد والزمالك والحتت دي يقع عليهم ظلم بين واضح، أن الشقة تبقى موجودة في الزمالك 200 متر وإيجارها 10 جنيه و7 جنيه و8 جنيه. فعايزين نقول أن الكلام ده لازم فعلا مرة أخرى يتم تعديله، لكن بتصور انه دلوقتي صعب. يعني يا ريت ننتظر اول ما يعقد اول جلسه لمجلس الشعب نبتدي نتكلم في هذا الكلام، عشان يبقى السلطه او المجلس المنتخب من لدى الشعب يقدر يكلم الحكومه مباشر، ما يبقاش الموضوع موضوع لا اعتصامات ولا مظاهرات، انما موضوع دوله قانون ما بين مجلس الشعب وما بين الحكومه المؤقته الى ان ياذن الله بحكومه جديده. اشتباكات بالتحرير تتسبب في اغلاق بوابات محطه مترو السادات. تسببت اشتباكات بين عدد من المعتصمين ميدان التحرير والبلطجية بمساعدة الباعة الجائلين، استخدم خلالها الشوم والأسلحة البيضاء في إغلاق عدد من منافس دخول والخروج لمحطة مترو أنفاق السادات التحرير. نتج من الاشتباكات محاولة عدد من المعتصمين الاحتماء بالمحطة، حاولوا يجروا من البلطجية الذين راحوا يلقون الطوب والزجاجات الفارغة عليهم وهم يطاردونهم، مما أجبرهم إلى الهروب إلى محطة مترو الأنفاق، مما جعل مسؤولي المترو يلجؤون الى الشرطه التي قامت بدورها بتامين المحطه واغلاق بعض المداخل خوفا على حياه المواطنين رواد المترو من البلطجيه. طبعا طول ما في ناس واقفه في التحرير هيفضل البلطجيه والباعه الجائلين ما عايز يشتغل على دول، يعمل لهم الشاي والترمس ويتصرف معاهم. وطبعا احنا عارفين ان بعض البلطجيه ممكن يعمل اماكن للحبيبه في المكان ده، والبلطجيه يقدروا يسيطروا على الموضوع طالما معاهم سنج ومطاوي وشوم. وحتى لو في معتصم محترم مش عايز يعمل حاجه لكن واقف، انا والله العظيم نفسي ومنى عيني، بس نفسي ومنى عيني يعني شويه الاعتصامات تخف عشان نعرف مين اللي موجود في المكان ده. نفسنا نعرف مين اللي موجود في المكان ده، حتى لما ينزل شرطه وينزل جيش يبقى الناس المحترمه بره الكادر، نعرف نسيطر على البلطجيه دي وتحطه في السجون، بلطجيه واقفين يروعوا الامنين في الشوارع يعني. طبعا بالمناسبه يعني معايا خبر بس هقوله كمان شويه. واشنطن بوست: 6 ابريل فقدت بريقها وساءت سمعتها. توقعت صحيفه واشنطن بوست الامريكيه ان تمر الذكرى الاولى للثوره المصريه بسلام بدون اي تظاهرات كبيره تنغص على المصريين فرحتهم بالحريه، في ظل فقدان الحركه الشبابيه بريقها في عيون السواد الاعظم من الشعب المصري الذي ما يزال يحتفظ بولاء كبير لقاده الجيش. الشعب المصري لا يوالي الجيش وما عندوش ولاء للمجلس العسكري يا جماعه الخير. والله الشعب المصري مش عايز صدام بين الشعب والجيش، لان ده معناه مش بهزر بين قوسين حرب اهليه. قال الشعب المصري عشان ما نقعدش نلعب على بعض، لان في بعض الناس بدات تدندن كتير، اصل الشعب عنده ولاء للمجلس العسكري، احنا ما عندناش ولاء غير لديننا وبلدنا، واللي في صالح ديننا وبلدنا هنوليه، واللي ضد ديننا وبلدنا هنعاديه. لكن بنقول انه مش من المصلحه ان احنا نتحول لفكره انه عشان نخون اللي مش عايزين يعملوا فوضى نقول اصل دول بيوالوا المجلس العسكري وبيحبوا المجلس العسكري وعايزين استمرار المجلس العسكري. ما ننساش ان الباشوات الليبراليين، وكان الدكتور اسامه الغزالي حرب منهم، كان نفسهم قبل الانتخابات العسكري يمسك 3 سنين. مش عايزين نعمل دجل اعلامي ونصب اعلامي على الناس ونصور لهم ان دي رغبه الاسلاميين وان هم متواطئين مع المجلس العسكري. كنتم تريدون استمر المجلس نكايه في الاسلاميين. لما المجلس رفض وقال هنمشي موضوع انتخابات انقلبتم على المجلس واتهمتوا الاسلاميين ان هم عندهم ولاء للمجلس حتى لو كان ضد مصلحه مصر. المهم ان الصحيفه بتقول او اضافت ان حركه 6 ابريل تقلصت مكانتها بشده على خلفيه الازمه الاقتصاديه وعدم الاستقرار والاشتباكات مع قوات الامن التي عطلت الحياه اليوميه، والكشف عن الدعم المالي الخارجي الذي حصلت عليه الجماعه الذي صورهم على انهم وكلاء تمرد مدعومين من الخارج. يا ريت تروحوا تشوفوا إسراء عبد الفتاح هتعرفوا فيه سبوبة ولا لا. يا ريت تشوفوا إسراء عبد الفتاح قبل الثورة بثلاث أربع خمس شهور وشوفوا إسراء عبد الفتاح وهي لابسة البنطلون الجينز المحزة قوي والبوت والإسبانيش والقصة مع وائل الإبراشي في الحقيقة عشان تعرفوا من أين لك هذا. يعني استشهاد ضابط على أيدي مسجلين خطر، طبعا لقي ضابط شرطة من قوة بإذن الله، طبعا يعني لقي مصرعه، نسأل أن تغمده وفي الرحمة ويصبر أهله. لقي ضابط شرطة من قوة مباحث جرجة النهاردة مصرعه على أيدي اثنين من الخارجين عن القانون في كمين متحرك بقرية البربة التابعة لمركز شرطة جرجة. تلقى اللواء عبد العزيز النحاس مساعد وزير الأمن سوهاج، اختار من مستشفى سوهاج الجامعي دي مصرع فراج فتحي عبد النعيم 30 سنة رقيب شرطة من قوة مباحث جرجة متأثرا بجراحه. قال إنه هو وقف يستوقف شخصين يستقلان دراجة بخارية اشتبه فيهم بقرية البربارة، بادر بالقوة بإطلاق النار ولاذ بالفراس مما نتج عن إصابة المذكور ثم توفي متأثرا بجراحه. تم القبض على مرتكب الواقعة محمد أحمد محمد 32 سنة عامل، ومحمد السيد محمد الحادي عاطل 46 سنة، ويقيمان بقرية المساعيد التابعة لمركز العسيرات مسجلين خطر. طبعا نسأل الله أن يغفر له. أتمنى أن أي حد من الشرطة أو الجيش المحترمين اللي بيتقتلوا والإعلام بيغمض عنهم خالص وأهليهم بتحزن، لأن يعني اتصل أو كلمني ضابط جيش يعني من اللي بيصلوا الفجر معانا عاتب جدا 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 على أن في زميل لي من قوات الشرطة العسكرية قتل في حتة اسمها قرية عامر بالسويس، وعلى الرغم من ذلك محدش جاب سيرته في الإعلام خالص. راجل حزين جدا بيقول معقولة يعني انه لما يجي حد يتقتل لو بلطجي حتى نقلب الدنيا عليه، ولما يجي حد يتقتل من الشرطة او الجيش وهو بيؤدي عمله نطنش. بعت لي بيقول لي اثناء مرور النقيب حسني احمد حسين من قوة الشرطة العسكرية على الطريق الممر الملاحي بمدينة السويس، رأى بعض الاشخاص يحاولون قطع الطريق على المرة، بلطجية بيثبتوا الناس عشان ياخدوا منهم فلوس، فلما اقترب منهم بسيارة الدورية اطلقوا عليه النار، فأطلق عليهم النار وقتل منهم شخصا، ثم استكمل بعد الإبلاغ عن الحادث عملية المرور. اتصل بالكتيبة بتاعته قلت له كمل عملية المرور ومشط المنطقة. أثناء العودة من نفس الطريق الجماعة دول عملوا له أو نصبوا له كمين من الجهتين عن طريق إغلاق الطريق، وتم تصفيته هو الجندي محمد علي عوض المرافق له. بلطجية عملوا له كمين وفرغوا فيه الآلي. الضابط بيقول إن هم بهدلوا العربية طبعا، ومات على الفور النقيب حسني أحمد حسين ومات الجندي محمد علي عوض. نسأل الله أن يغفر لهما وأن يصبر أهلهما. تعمل لهم جنازة عسكرية ما سمعتش حاجة عنها، عشان كده بعتذر، يعني مش مسألة أن أنا بتجاوز ولا بتغاضى، أنا ما سمعتش حاجة، ولولا أن الضابط مهتم بالشأن ده زي ما سمعناش عن الذين قتلوا في أحداث مسبيرو، إنما سمعنا عن القتلى من المسيحيين والإعلام الليبرالي طير الدنيا وبهدل الدنيا على أن الجيش بيقتل الشعب، إنما لما جينا في ده ما سمعناش مين اللي اتقتل في مسبيرو، وما سمعناش حاجة عن النقيب حسني أحمد حسين ولا الجندي محمد علي عوض، ولا كاميرا راحت صورت مع مامته وهي بتعيط عشان تفرغ وتهيج الناس، ما عملناش ده خالص. احنا بس في حالة التهييج أساتذة وكلهم بيتفقوا تحت قول ربنا أتواصوا به، كل الإعلام مرة واحدة صبح وليل صبح وليل صبح وليل نفضل نشتغل ونهيج مشاعر الناس زي ما بنعمل علشان نثير القلاقل في مصر. ما بنعتبرش ان اللي ضحى بنفسه ده ضحى عشان خاطر ربنا ثم بلده، لا، لازم يضحي مقابل لقمة عيش ومقابل سبوبة ومقابل ومقابل، ونفضل نحرض ونضع المصالح الخاصة امام مصالح الكثير من الناس. ونسأل الله ان يتغمد الجميع بوافر رحمته. احنا معانا فاصل وهنتقابل مع الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية سابقا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا. السلام عليكم دكتور علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور علي، الملف النووي المصري وليه مصر لحد دلوقتي مش قادرة تدخل هذا المجال رغم دخول باكستان، رغم دخول الهند، رغم دخول إسرائيل، رغم دخول كوريا، رغم دخول إيران، يعني مصر بثقلها ده ايه وضعها بالنسبة للملف النووي؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يعني لو هنتكلم على البرنامج النووي المصري، يبقى بنبصله من الناحية السلمية، يعني لان احنا عندنا ناحية عسكرية كبرنامج نووي وناحية سلمية. هنتكلم من ناحية السلمية ان احنا نعمل محطات نووية او نستخدم المجال النووي في الطب والهندسة والزراعة والحاجات دي كلها، المجالات المختلفة من انشطة الحياة. لو احنا بصينا للمجال النووي كمحطات نووية، المحطات النووية هي تكنولوجيا راقية عالية زي ما والتكنولوجيا العالية دي معاها كمان تكنولوجيا ابحاث الفضاء، وفي تكنولوجيا مهمة جدا معاهم اللي هي تكنولوجيا السبائك. الثلاث تكنولوجيات دولت هم اساس تقدم الدول. يعني سيادتك لو بصيت للهند، هناخد مثال الهند، لان الهند بدأت معنا البرنامج النووي المصري مع البرنامج النووي المصري بدأت الهند معنا في الخمسينيات. هم فين دلوقتي؟ مشوا ازاي؟ هتلاقي الهند ماشية في المجال النووي وبتصنع دلوقتي، ماشية في مجال ابحاث الفضاء وعاملة وبتطلع اقمار صناعية وعندها صواريخ وعندها تكنولوجيا السبائك، لانها بتصنع عربيات وبتصنع طيارات. فالثلاث تكنولوجيات دولت مهمين جدا لتقدم الدول. الصين نفس الشيء. فاحنا لما نبدا من ثوره 52 بعديها بحوالي 3 سنين بدات الثوره تحط اسس تقدم للبلد، نهضه البلد، النهضه التنمويه. ومشيت في الثلاث اتجاهات. يعني تلاقي اشتغلنا في البرنامج النووي، عبد الناصر عمل يعني الثوره عملت انشاص وعملت مفعل انشاص ومشت في ابحاث الفضاء في اول ستينيات.
بمناسبه طيب، مفعل انشاص يعني فين من مصر دلوقتي؟ مفيش كلام عنه، هل يمكن تطويره؟
انت يعني خلي سيادتك الموضوع ده هنتكلم عليه باستفاضه يعني.
جميل.
فالثوره حطت الثلاث ركائز دولت لان هم دول نهضه البلد زي ما اي دوله ثانيه تقدمت. ف اشتغلنا في الثوره اشتغلت في المجال النووي، واشتغلت في ابحاث الفضاء، بدات تشتغل في ابحاث الفضاء، وبدانا مشروع الصواريخ مع الالمان، وجبنا هنا علماء المان، وبدانا في النهضه الصناعيه مع عملنا مصانع حديد الصلب والحاجات دي كلها، وبدات النهضه. طبعا هي بعد كده طبعا دخلنا في مشاكل. المشاكل دي اساسها لان معلوم كويس جدا ان اي دوله تدخل هذا المجال فهي بتتقدم، واحنا مطلوب مننا كمنطقه عربيه او منطقه شرق اوسط في احنا كمسلمين او عرب، مطلوب ان احنا لا نمتلك القوه
النووية،
سواء النوويه قوه
او العسكريه اي قوه.
ما تبقاش انت لك يعني ما تفكرش بدماغك، زي ما الشعراوي الله يرحمه الشيخ الشعراوي قال عشان تفكر براسك لازم تاكل من فاسك.
نعم،
فاهم ازاي؟ فهم مش عاوزين دي، هم يهمهم ان احنا اللوب الصهيوني عشان اسرائيل تعيش.
دكتور علي معلش، يعني هم
ما هنشوف
احنا ملناش قرار للدرجه دي.
ما دي بتعتمد على السياسيين اللي عندنا. يعني اولا هم بيصدروا لك فلسفه الخوف، يعني يخوفك من الحاجه، يقول لك خلي بالك ان المحطات النوويه مضره وخلي بالك حادثه شرنوبيل، حادثه فوكوشيما اللي في اليابان، حادثه ثري مايل ايلاند في امريكا، ويفضل يصدر لك ثقافه الخوف بحيث ان السياسيين يبدا يقتنع وما يمشيش في الموضوع.
نعم.
بالاضافه ان هم بيعلهم العيب ثانيه يدمر لك المنظومه اللي انت ماشي فيها. يعني احنا في المجال النووي عشان نعمل محطه نوويه سنه 63 مشينا في الموضوع وعملنا مناقصه وفشلوها، فشلت. سنه 64 سوري انا متاسف 64 سنه 74 نفس الشيء برضه عملنا مناقصه برضه وبرضه بوظوها لنا. سنه 83 عملنا مناقصه وبوظوها لنا. حتى السادات عمل اتفاقيه في اوائل الثمانينات، عمل اتفاقيه بينه وبين رئيس فرنسا جيسكار ديستان.
نعم.
وان فرنسا تدينا مفاعلين نوويين اثنين بقدره 900 ميجا وات الواحد، وبرضه هم لعبوا هنا كسياسه وقدر
طب روسيا لما كانت حليفة لينا ليه ما استفدناش من الحلف ده؟
ما ده اللي احنا
نتكلم عليه.
احنا طبعا استفدنا من روسيا، ان هي روسيا صراحة يعني استفدنا من روسيا في مجالات كتيرة، انت تشوفها هتلاقي السد العالي وهتلاقي، لان روسيا ملاش اطماع في المنطقة يعني خلاف امريكا وخلاف الغرب والناس دي. وحتى روسيا تلاقي الايام دي ملاش يعني اللي بيجري النهاردة امريكا بتجري ورا الاحداث اللي انت شايفها معروف يعني. احنا خدنا من روسيا مفاعل اللي هو عملنا انشاص، وخدنا اجهزة ومعدات، وخدنا مفاعل 2 ميجا وات من الروس، وكان المفاعل 2 ميجا وات الروسي ده تدرب في العلماء مصر البارزين، الناس الكبار اللي احنا نسمع عنهم الله يرحمه ويحيى المشد.
نعم رحمة الله عليه. نعم
الروس عطونا مش معطوناش، وده اللي احنا النقطة دي احنا نتكلم فيها بعد كده. لكن الامريكان زي ما احنا بنشوف 3 محاولات احنا نعمل مناقصات، والثلاث محاولات المحاولتين مع امريكا والموضوع ما يمشيش، اللي هم سنة 64 و74.
طيب معوقات الملف النووي عندنا ايه يا دكتور علي؟ يعني هل عندنا نقص خبراء؟
لا
علماء؟
لا 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 لا، ده احنا عندنا الخبراء والعلماء والماشين شغالين في المجال النووي، مش يغطوا مصر، يغطوا المنطقه العربيه كلها. يعني 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 طب احنا عندنا، تعال شوف في بلاد المهجر، انا ممكن اجيب يعني اقول لك الاعداد.
اتفضل.
يعني لكن انا عاوز بس ايه امسك الـ النقطه نقطه كده.
اتفضل.
يعني احنا زي ما قلنا المشروع النووي المصري تكنولوجيا بتزدهر من وراء البلد، وده امن قومي، امن قومي تكنولوجي.
أي.
يعني انا ما بصلهوش من ناحيه الاقتصاد، يعني يقول لك ان الكهرباء اللي هتولدها المحطه النوويه ارخص ولا اغلى من محطه بتشتغل بالمازوت او بالفحم او بالغاز. هذا الموضوع ما يتقالش في ما يتقالش. اللي انا ببص له ان ده امن قومي تكنولوجي زيها زي تكنولوجيا الفضاء وزي تكنولوجيا السبائك.
نعم.
الدول هم بيصدروا لنا مشكله الخوف، زي ما قلنا امريكا عندها 104 محطه نوويه، وحصلت فيها محادثه 3 مايل ايرلاند سنه 79 ولا محطه نوويه قفتها بعد كده. روسيا واوكرانيا عندهم 47 محطه نوويه، وحصلت فيها تشيرنوبيل سنه
تشيرنوبيل حصل فيها تسرب
86 وبرضه ولا محطه نوويه وقفوها. اليابان عندها 50 محطه، كان عندها 54، الاربعه اللي اتضربوا في فوكوشيما اللي هم اتحرقوا في فوكوشيما اتبقى عندها 50 ما وقفتش ولا محطه. والدول بتبني. يعني لو اقول لك ان يعني الولايات المتحده المخطط ان تبني محطات نوويه 9 زياده، هتعمل عاوز مخطط لها تبني 9
محطات نوويه. 9
محطات نوويه. اليابان هتبني 13 محطه نوويه مخطط لها. روسيا الاتحادية هتبني 16 محطة نووية.
نعم.
مخطط لها. المملكة المتحدة انجلترا 4، كوريا الجنوبية 6، كندا 4، معايا الهند 20، مخطط تعمل 20.
اللي احنا بنقول لبعض انت فاكرني هندي.
ايوه. معايا بيها. يعني هي عندها 19 الهند وهتبني 20. معايا بيها. الصين عندها 11 وهتبني 36 محطة.
هل مسألة اللي بتقولها حضرتك بس هي الخوف معقولة؟ يعني معقولة هم بيخوفونا؟
هم بيخوفونا.
لا أنا قصدي إن هي بس مسألة الخوف الوحيدة هي اللي المعوق الوحيد إن مصر تعمل معقولة؟
لا ده مبرر إن إحنا نأجل الموضوع، يأجلوا لنا الموضوع.
ولا
مش ولا ده ولا مبرر يعني يديك مبرر.
ولا أمريكا مش عايزة إيران تاني يبقى قريب من إسرائيل.
أنا عارف يا بيه أمريكا هجيبلك من الآخر كده، أمريكا عاوزة إن إحنا ناكل شيبسي وكرانشي ونشرب 7 اب ونقعد على البحر نلعب راكت وملناش دعوه بحاجه، ويمكن هم جابوا لنا الاكل كمان. يعني انتوا كده خليكم سالمين وما تعملوش حاجه، هم عاوزين كده. لكن تقدم دوله ويبقى في دوله محوريه في المنطقه، هو معروف ثقه لمصر. يعني مصر معروفه يوم ما تمتلك، ومعروف علمائها عشان كده بيصطادوهم. يعني احنا العلماء عندنا لما يعني في، وعشان كده بيفرغوا العلماء بتوعنا من مراكز الابحاث. يعني انت احنا هتبص تلاقي في علماء بيقتلوهم زي يحيى المشد وزي الدكتورة سميرة موسى. معايا؟ دول اتقتلوا على يد الموساد.
ايوه.
عشان ما في علماء بياخدوهم بره البلد، يا اما ياخدوهم امريكا يا اما ياخدوهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عاوزين يفرغهم مصر من علمائها.
كويس.
وفي طيب. علماء بقى بيخرجهم بره، يودوهم ندوات، يودوهم الجامعة. بدأوا بقى بدأنا نشتغل بالباور بوينت.
كتير من الشعب المصري مش عارف يفهم ايه موضوع الضبع ده بالتحديد. وانا سمعت ان حصل يعني امبارح ولا اول امبارح اعتداءات من بعض البلطجية، دخلوا كسروا المعامل على حسب ما بلغني يعني.
ايوه.
من احد المعنيين بالامر. ايه موضوع الضبع وايه حكاية راجل الاعمال اللي كان عايز ياخد الارض دي فمسلط بلطجية والحصار اللي عليها وناس ليها مطالب انه يدفع الثمن، يعني ايه موضوع الضبع بالظبط؟
يعني انا كنت جايله في الكلام لكن هرد على سيادتك بسرعه. الموضوع ارض الضبعه تم تخصيصها، احنا رحنا الضبعه سنه 80. سنه 81 طلع قرار جمهوري بتخصيص ارض الضبعه للمشروع النووي المصري، والارض تم تسجيلها كمان، وبدات تدخل هيئة المساحة تشوف الممتلكات بتاعة اخواننا من اهالي الضبعة اللي موجودة في داخل الموقع. الموقع حوالي 45 كيلومتر مربع، 15 كيلو في 3 كيلو، 15 كيلو طول في 3 عمق تقريبا بالمتوسط كده. وبدأت هيئة المساحة تشوف الممتلكات اللي جوه، سواء زراعة سواء منازل، يعني
الممتلكات
بدأت ايه تعوض، بدأ التعويض لأهل الضبع. الموضوع ده أصبح خارج نطاق هيئة المحطات النووية، يعني خلاص في هيئة تانية مسؤولة عن التعويض. الهيئة بتدفع الفلوس، يعني هيئة بتدفع الفلوس لوزارة المساحة. وزارة
يعني إذا تحدد المكان بقي أن نعوض الناس أصحاب الأرض الزراعية
والبيوت. الناس أخذت، في ناس أخذت تعويض، في ناس الله اعلم رفضهم، وفي ناس اخذت جزء. وفي
طب هل الرفض ده مش مصلحه البلد؟ ممكن نقول لهم ان في استراتيجيه للبلد وطالما في تعويض يعني نتجاوز.
هم لهم تعويض، عارفين لهم تعويض، لان بيروح لهم الاعلان انه لكم تعويض ومعروفه.
كويس.
وسنه 2003 الجيش دخل، وكان في ناس قاعده جوه، الجيش دخل وخرجهم بره.
كويس.
فمش ازاي واصبح الموقع فاضي. الموقع النهارده في اجهزه وفي معدات، يعني في مماثل لمحطة نووية مثلا. ده المماثل ده فريد من نوعه في العالم. بعد 25 يناير لما الشرطة حصل لها انهيار، كان هناك في شرطة بتحمي الموقع، الشرطة انسحبت فدخلوا ناس، انا متهيألي مش من اهل الضبع، لكن اهل الضبع احنا عارفينهم عشنا معاهم، متهيألي مش يعني دولت ناس بلطجية جاي من بره. دخلوا كسروا الموقع، كسروا المماثل.
يعني ايه المماثل؟
مماثل محطة نووية بيحاكي شغل محطة نووية، تتدرب عليه الناس اكنه محطة نووية فعليه.
كسروا المعامل،
كسروا المعامل، وسرقوا الكمبيوترات، وسرقوا فلوس من وسرقوا هدوم الناس. دولت مش اهل الضبع ابدا.
ده الكلام امتى ده حصل؟
ده بعد 25 يناير، بعد ما حصل الانفلات الامني.
هل في الوضع هناك ايه دلوقتي يا دكتور، عندك فكره؟
هم اللي احنا عارفينه ان الاهالي عاملين اعتصام على الموقع، يعني على بوابة الموقع اللي هو على الطريق السريع، الطريق اسكندرية.
الاعتصام رفضا للخروج ولا عشان التعويضات؟ لا، رفضا التعويضات.
ان الموقع ده يتنقل، ان الموقع المحطة النووية مش عاوزينه في المنطقة دي.
لا، ما انا عايز اعرف ايه اسباب، يعني عشان الناس تبقى فاهمة اسباب رفض الناس ايه؟ خايفين على صحتهم ولا
اراضيهم دي محدش عوضهم؟ ممكن يبقى فيه اضرار، ممكن تحصل حادثه زي فوكوشيما او سيري مايل ايلاند او
تشيرنوبل،
يعني بيتكلموا من الناحيه دي.
ايوه. انما مش من ناحيه التعويضات يعني.
لا، التعويضات موجوده والفلوس موجوده في هيئه المساحه ومدفوعه كل حاجه يعني.
طب احنا معانا مداخله من الدكتور محمد شوقي، استاذ الفيزياء النظريه. السلام عليكم دكتور محمد. الو.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك معنا. الدكتور علي عبد النبي يا فندم.
حضرتك. أيوة.
أهلا وسهلا. دكتور محمد، يعني الناس بتسأل إمتى مصر تقف على رجليها في موضوع الملف النووي، وخصوصا إن إحنا نستاهل ده من بدري. هل كان في علاقة للأساتذة اللي زي حضراتكم بالتأخير، ولا كان خاص بالنظام؟ يعني الدنيا كانت إيه بالظبط؟ يا ريت حضرتك التلفزيون بس يا دكتور محمد.
السلام عليكم. تحياتي للشيخ خالد، اهلا وسهلا، ولضيفك العزيز الدكتور علي عبد النبي صديقي العزيز. احنا اصدقاء من فتره طويله، بشوفش الدكتور علي من فتره طويله في الحقيقه.
نعم.
وانا هركز على نقطتين مهمتين جدا.
تفضل يا فندم.
المساله الاولانيه هي مساله تصدير الخوف اللي اتكلم عليها الدكتور علي، الخوف من المحطات النووية. زي ما نعرف حصل فعلا ثلاث حوادث في النووية شهيرة في العالم. أولها كانت 3 مايل آيلاند سنة 79 في أمريكا، ودي تم السيطرة عليها علميا. الحادثتين التانيين في الحقيقة فيهم حادثة طبيعية، يعني زلزال أو أشياء غير ملهاش علاقة بالعلم، يعني ملهاش علاقة بالمحطات النووية. كون إنه يحصل زلازل وتقع عربية في حفرة، ده مش معناه إن الشركة اللي عملت العربية وحشة، ده مش معناه الكلام ده أبدا يعني. أما الحادثة اللي حصلت في تشيرنوبل فكانت في الحقيقة حادثة سياسية، لأنه اللي حصلت هذه الحادثة أبان انهيار الاتحاد السوفيتي. خلي بال حضرتك ان اتفك الاتحاد السوفيتي سنة 1990 تقريبا. كده؟
نعم.
الامبراطوريات الكبيرة ما بتتهدش في يوم. كان فعلا في تشيرنوبل الناس بتروح الشغل في روسيا في هذه الفترة او في هذه المحطة بالتحديد علشان ما يتقالش عنها انها غابت، لكن ما كانتش راح تشتغل. انت عارف حضرتك يعني الظروف العامة للاتحاد السوفيتي هي السبب في حادثة تشيرنوبل.
كويس.
تمام كده.
كويس
قوي. النقطة الأخرانية، النقطة الثانية اللي هي خاصة بالمحطات النووية المصرية. المحطة النووية المصرية والشغل اللي تم في الضبعة في الحقيقة شغل تكلف فلوس كتير جدا، من تدريب ناس إلى معامل اتبنت وأجهزة اتحطت وصوار صور طوله 30 كيلو متر على شط البحر.
نعم.
خدت بال حضرتك. انا بعتبر انه عدم استكمال المحطات النووية اهدار للمال العام، يعني الناس اشتغلت فترة طويلة واتدربت. انا شخصيا كنت من الناس اللي اشتغلوا في امان المحطات النووية ايام الدكتور فوزي حماد الله يرحمه، ولكن زي ما الدكتور علي بيقول بعد قرار مبارك عدم بناء محطات نووية سنة 1986 بعد حادثة تشيرنوبل، أنا قلت قبل كده أن الدكتور رئيس مدير جهاز الأمان النووي الله يرحمه الدكتور فوزي حماد قال أن خلاص مفيش قرار سياسي بالبناء. ففي الحقيقة زي ما الدكتور علي بيقول دلوقتي بدأت الناس اللي كانت داخلة فعلا الطاقة الذرية، جزء كبير منها علشان ما نظلمش الجميع، اللي كانت داخل الطاقة الذرية علشان برنامج نووي مصري قوي يقوي مصر في المنطقة ويجعل صوتها صوت قوي مسموع، بدأت تسيب الطاقة الذرية وتروح الجامعات. اتبال حضرتك.
نعم.
وأنا في الحقيقة واحد من الناس دي، لدرجة أن الدكتور فوزي حماد قال بالحرف الواحد لنا، قابلناه بره في أوروبا في تريستا في مرة، فقال أن الجامعات خدت وش قفص الطاقة الذرية.
طب هل عندنا الفترة القادمة معوقات يعني ان احنا نبتدي نتحرك تاني يا دكتور في الملف النووي؟
والله هقول لحضرتك في الحقيقة الطاقة الذرية قعدت فترة طويلة ما تعينش ناس. خدت بال حضرتك؟
أيوة.
لدرجة هل تعلم ان السنة اللي فاتت دي بس أبان الثورة اتعين حوالي 2000 واحد في الطاقة الذرية كانوا شغالين مؤقتين؟
2000 واحد؟
تخيل حضرتك. لدرجة انه بقى طبعا انت عارف حضرتك اما الدنيا بتبقى بايظة، ده حصل فعلا في فترة حكم مبارك، فكانت في امور كتير وناس كتير ما بتشتغلش، بيشتغلوا مؤقتين، فكان في عدد كبير جدا من المؤقتين شغالين.
طب حضرتك الكلام ده تم بوصاية وارضاء للوصاية وخلاص؟
لا، هو في الحقيقة انت عارف حضرتك هو مجرد انه ايه سد رغبة الناس في العمل، لأنه في ناس كتير ما كانتش تشتغل. الطاقة الذرية ما تقومش على ناس زي دي في الحقيقة.
نعم.
ما تقومش على ناس قعدت 7-8 سنين في الشوارع وبعدين تروح تتعين، ما ينفعش. يعني دي كان أيام جمال عبد الناصر الله يرحمه، كان بياخد الناس من الثانوية العامة يبعتهم روسيا ياخدوا ماجستير ودكتوراه، وكانوا الأوائل على الجمهورية. بيبني قاعدة علمية.
نعم.
بل حضرتك.
نعم.
لكن في الحقيقة بالنسبة لتكلفة الجزئية الأخرى اللي عايز أتكلم عنها، بالنسبة لتكلفة المحطات النووية،
أي
زي ما الدكتور علي قال، في صناعات اسمها صناعات استراتيجية،
أي
يجب أنها تكون موجودة في البلد مهما كانت تكلفتها. لا يجب مثلا أن صناعة الحديد والصلب تبقى مع واحد، ما ينفعش، دي صناعات استراتيجية كل الصناعات الثقيلة بتقوم عليها. نفس الشيء بالنسبة للمحطات النووية، ما ينفعش ما يبقاش بلد عندها محطة نووية ونتكلم عن التكلفة، كيلو الكهرباء بكام ومش بكام، مع العلم انه ارخص بالفعل في المحطات النووية.
هل تتحول وجهة نظرك لو في حلول دكتور محمد، هل ممكن نحولها لفكرة خصخصة، يعني يقوم بيها رجال اعمال بتمويل خاص؟
هو في الحقيقة انت عارف حضرتك في القرارات الخاصة دي، على حد علمي من ايام ما كنا بنشتري المحطة من المانيا سنة 86، ان الدولة بتشتري من شركة المانية والحكومة الالمانية بتضمن الدولة اللي شارية بالسداد.
نعم.
انتبه لحضرتك. فالتكلفة مش عالية، يعني احنا ما احنا بنصرف فلوس كتير جدا في الكلام.
صحيح.
ما اعتقدش انه
رقم تقديري كده الناس تعرفه يا دكتور محمد، تكلفة محطة نووية
مليون دولار مثلا.
نعم.
نفترض ان المحطة تكلف مليار دولار.
مليار دولار.
لا لا.
750 مليون دولار او في الحدود دي.
نعم.
مش هتبقى أكثر.
أنا بشكر
يعني
حضرتك دكتور محمد شوقي أستاذ الفيزياء النظرية، كنت معنا الهاتف. تكلفة تبقى كام تقريبا دكتور علي؟
التكلفة بتاعت المحطة اللي هي 900 ميجا فيما فوق بتوصل حوالي 5 مليار دولار.
5 مليار دولار. يعني احنا بنتكلم في 30 مليار جنيه.
طبعا
ده رقم كبير برضو.
بس انت بتتكلم على منظومة أمن قومي، خلي بالك دي يعني امريكا والناس دي بتشتغل فيها ما تبصش للثمن. يعني ساعتك لما بتيجي تشتري دبابه ما بتقولش ثمنها كام، تشتري طياره ما بتقولش ثمنها كام، دي حاجات لازم تبقى موجوده.
طب لما نيجي نتكلم مثلا عن جامعه زي بتاعه الدكتور احمد زويل اللي كان عاملها، اللي بيتجمع لها فلوس دلوقتي ما شاء الله، هل كان اولويه ان احنا الدكتور احمد زويل يوجه الناس في اتجاه حاجه زي كده بحيث هتبقى مصدر طاقه كهربائيه وفي نفس الوقت مصدر قوه لمصر، كان الافضل؟
يعني شوف انا عاوز اقول لستك حاجة على هذا الموضوع، يعني احنا تعودنا في مصر هنا اي رئيس بيجي او اي وزير بيجي بيمحي شغل اللي قبليه، وده نفس النظام، ان انا بمحي كل اللي موجود قبل كده وبعمل حاجة جديدة، ده غلط، انا شايف ان ده خطأ. يعني طب مراكز الابحاث اللي عندنا تروح فين، والجامعات اللي عندنا تروح فين؟ طب ما انا اعمل، يبقى كان الخطة ان انا اعمل خطة احمد زويل لتطوير التعليم في مصر سواء الجامعي او الابتدائي او الاعدادي، وتطوير المعاهد البحوث وتطوير الجامعة، يعني ده اللي أنا كنت أعمله. طب الناس دي تروح فين تشتغل فين؟ أعمل حاجة تانية جديدة والقديم ده يترمي؟ ما ينفعش. لازم أحط أنا أطور الناس دي. أرفع من شأنها، أجيب لها أجهزة وأديها تدريبات وأديها فلوس وأديها، فاهم إزاي؟ النهاردة المعيد في الجامعة عشان يعمل ماجستير صغير بيكلف له بتاع 60-70 ألف جنيه. شوف بقى، عشان معيد هو لسه متخرج والماديات معاه ضعيفة. أنا لازم دولة تبقى موجهة، لازم الدولة تساعد الناس دي. أنا بس يعني كان نفسي، فالمشروع ده أنا ليه اعتراض عليه؟
نفسك إيه طيب؟
أنا كان نفسي بس أقول مقاومات الـ الـ
طيب اعتراضك على المشروع، وبعدين قول لي على طول نفسك، يعني قول لي اعتراض حضرتك على المشروع إيه؟
ما أنا بقول لسيادتك اعتراضي على مشروع أحمد زويل في إنشاء مدينة علمية جديدة. يعني احنا يعني وخصوصا
يعني في اولويات اهم من كده.
في اولويات، يعني انا وخصوصا ان هو في 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 ندوة كان عاملها في الجامعة الامريكية.
اي
لما سألوه على المشاريع الكبيرة زي المحطات النووية والمشاريع الكبيرة قوي يعني اختلافه، فقال ان الجامعة
هي جامعة زويل،
جامعة زويل دي هتبقى هي المسؤولة عن تقييم هذه المشاريع، تقول او لا. طب هو ده صح؟ يعني هل هو هيمسك بقى زمام امور البلد من الجامعه؟ هل هتبقى بؤره
ده سؤال عندي هسأله لك بعد كده، انا بنرجع حاجه كنت عايز تقرا.
تمام. انا بس عاوز اقول مقومات، طبعا احنا يعني مراحل البرنامج النووي كتيره مش هتكلم فيها، لكن لما نقول مقومات نجاح المشروع النووي المصري من وجهه نظري، حتى اول حاجه الاراده ثم الاداره. يعني لازم يكون عندك إرادة قوية جدا تعمل شيء. يعني عبد الناصر لما جه يعمل السد العالي كان عنده إرادة واما قناة السويس
انت حاسس ان احنا في مصر فشلنا ان احنا نجمع الناس على مشروع قومي؟
اه طبعا. الوحيد اللي كان معارض المشروع النووي حسني مبارك لغايه 86 لما روحوا قعدوا معاه رؤسائنا وكلموه عن مشروع النووي قال لهم لا.
كان رفضوا ليه؟
الوحيد ما في ضغوط يا بيه. سياسه التخويف دي واصله له؟
لا غير سياسه التخويف يعني. هو كان عايز مصر تفضل بالصوره دي. ما كانش عنده طموح انه
يعني اتقال بالظبط. هو قالها حتى في حديث صحفي مره لما سالوه قال انت عاوزين نتضرب زي العراق. يعني هم الرؤساء بتاعنا لما قعدوا معاه في سنه 86 رفض بعد حادث شرنوبيل. رفض قالوا له تشرنوبيل ومش عارف ايه. طبعا الغرب بي بي بي
بيعرف يشتغل عليه.
فانا بقول لستك الاراده والاداره اهم حاجه.
نعم.
وللعلم احنا في مرحله الاراده فيها قويه جدا. يعني انا بقول ان المجلس العسكري من الهيئات اللي الاراده فيها عاليه جدا والوطنيه فيها عاليه جدا. وهو فاهم
جيش
كويس. جيش الجيش. الجيش. نعم. مجلس عسكري يعني. نعم. فانا بقول هم دولت اللي يقدروا. انا ما اعرفش رئيس الجمهوريه الجاي ده وخصوصا لو احنا بقينا نظام جمهوري هيبقى هو المتحكم رئيس الجمهوريه. ممكن يبقى زي حسني مبارك يقول لا.
لا انت متصور ان احنا سواد بعد كل اللي حصل
ما
ده؟
انا ما اقول لك
رئيس
ما انا بقول لك يعني انا ما اعرفش مين اللي جاي وما اعرفش توجهاته ايه. لكن انا اعرف توجهات الجيش النهارده واعرف توجهات القوات المسلحه وعارف ان عندهم اراده قويه جدا وعندهم وطنيه عاليه جدا ويقدروا يقوموا بهذا الموضوع. هم عارفينه لان السياسه بتلعب في هذا الموضوع حوالي 70%.
طب ارجع بحضرتك تاني المفاعل الانشاص يا دكتور.
تمام.
يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الضبعه ودي مشاكل الناس اللي مش عايزه تمشي منها والخناقات وعدم قدره السيطره على الموضوع هناك لدرجه دخلوا المعامل كسروها وخدوا فلوس والكلام اللي حصل ده كله.
تمام.
اوقف ده وارجع تاني المفاعل الانشاص. هل ممكن نطوره ولا هو خلاص الموضوع انتهى عندنا؟
لا هو مفاعل الانشاص اصله مفاعل ابحاث مش مفاعل قوه. يعني مفاعل الابحاث عندنا مفاعلين في انشاص. مفاعل روسي اللي هو بقدرته 2 ميجا وات وده بتاع ابحاث نوويه. ومفاعل ارجنتيني قدره 22 ميجا وات.
ايوه
دولت الاثنين دولت مفاعلات ابحاث. ده الابحاث النوويه بتتم من خلالهم. لكن احنا بنتكلم على مفاعل طاقه نوويه بتطلع كهرباء وممكن يحل مياه البحر. مفاعل اكتر من 900 ميجا وات. ممكن يبقى 1200 1700 حاجات يعني. ده انا بتكلم على مفاعل انتاج كهرباء وتحليه مياه البحر. لكن مفاعلات الابحاث دي خد منها زي ما انت عاوز ما فيهاش مشاكل. اصل طالما ان انت بتعمل تخصيب لليورانيوم اقل من 5% انت مسموح لك الوكاله الدوليه للطاقه الذريه مسموح لك ان انت لان ده مفاعل سلمي مسموح لك ان انت تشتغل في السلم. ما فيش حد له اعتراض على الموضوع ده. كنا تجيب محطة نووية لكن هو المشكلة من وراء المحطة النووية ان انت دولة هتبقى قوية. هو مش عاوزك تبقى قوي. هو مش عاوزك بيفرملك.
طب هل ما فيش اي يعني هل وصلنا الى مرحلة ان علماءنا اللي موجودين في الملف النووي مع الشرفاء في مصر نحنا نتعاون مع دول عربية خليجية او نتعاون مع دول اوروبية زي الصين او اسيوية زي الصين او اوروبية زي اللي ما فيهاش يعني ما فيش عداء واضح قوي مع مصر؟
ما انا بقول شوف يا بيه المشروع النووي المحطه النوويه انت عارف المحطه النوويه النهارده عمرها 60 سنه وممكن يبقى عمر الافتراضي بتاعها يوصل ل 100 سنه ان شاء الله يعني.
نعم.
المحطه النوويه محطه امان يعني في الامان بتاعها عالي جدا. فانت مربوط يعني انت مرتبط بالدوله اللي هتورد لك المحطه النوويه من اول التعاقد لغاية ان شاء الله ما يتم تكين المحطة بعد 100 سنة او بعد 60 سنة. هتاخد منها سواء صيانة دعم في الصيانة اولا في الانشاءات مرحلة الانشاءات بعدين مرحلة التشغيل ومرحلة الصيانة ومرحلة الدعم الفني لقدر الله لو في حادثة ولا حاجة وبعدين مرحلة التكين. فالدولة دي تفضل طول عمرها معاك مرتبط انت بيها. لو الدولة دي ليها اطماع في المنطقة وهتستخدم المشروع النووي ده كورقة ضغط سياسي يبقى احنا مش عاوزينها. وده ممكن يتم من امريكا والغرب. يعني ممكن المحطة النووية دي تستخدم كورقة ضغط سياسي ضد مصر.
نعم.
ويطلبوا زي ما هم عاوزين.
نعم.
ممكن في اي لحظة يبعد عنك.
طيب.
زي ما حصل في ايران. ايران كانت شغالة مع المانيا. في محطة بوشهر. وبعدين اول ما قامت الثورة الايرانية راحوا الالمان منسحبين. اصبح بقى جزء من المحطه مبني سابه لهم ومشوا. انت ممكن يتم معاك كده في اي لحظه، يعني لو حصل كلاش بينك وبين اسرائيل ممكن في اي لحظه يقوم سايبك وماشي وتخسر انت بقى الجلد والسقف.
طب عندي سؤال اخير وهاخد مداخله.
ماشي.
حضرتك يعني يمكن كنت بتتكلم بتقول ان اخطر مش اخطر او اكبر خطر على المشروع النووي المصري بين قوسين حضرتك قلت كده القادمون من امريكا، هل هذا الكلام حصل؟
اه يعني انا بتكلم يعني انا اتكلمت
في الجريده. يعني اولا تقصد مين القادمون من امريكا وطبيعه الخطوره ايه؟
يعني هم ثلاثه يعني انا اتكلمت عليهم بالاسم، احمد زويل والبرادعي.
ايوه.
وفاروق الباز.
الدكتور احمد زويل والدكتور البرادعي والدكتور فاروق الباز ثلاثه دول انت شايف ان هم خطر على مشروع النووي في مصر؟
هم بيصدروا لنا برضه فلسفه الخوف، ثقافه الخوف بيصدروها لنا.
أيوة.
يعني لما يجي يشككهم فينا كمصريين فاهم ازاي؟
ايوه.
اللي واحد فيهم يقول لك ان احنا ما عندناش ثقافه الامان. طبعا دي
طب هل الكلام اللي
لما واحد كبير في المركز ده ورئيس جمهوريه يسمعه او رئيس وزراء او قياده سياسيه في مصر وتسمع واحد زي البرادعي بيقول هذا الكلام وراجل على مستوى عالمي وفاهم ويتقال كده طبعا الناس تكش.
لا يعني انا قصدي هل وجهه نظره ان امكانياتنا ما تسمحش بده وان احنا ما وصلناش لمرحله من التكنولوجي والتقدم ان احنا عندنا امان لما حطتنا
وجهه
ده معناه ان هو خطير؟
انا قلت سيادتك ان عندنا ما يدير برنامج نووي على مستوى العالم العربي.
احنا معنا الدكتور يسري ابو شادي كبير مفتش الطاقه الذريه في الامم المتحده. السلام عليكم دكتور يسري.
السلام ورحمه الله.
دكتور يسري تتفق او تختلف مع الدكتور علي عبد النبي بخصوص بيقول ان اخطر اكبر خطر على مشروع النووي المصري القادمون من امريكا الدكتور زويل الدكتور برادعي الدكتور فاروق الباز، هل تتفق معاه بهذه الصوره ولا في مبالغه من الدكتور علي عبد النبي؟
لا انا الدكتور علي عبد النبي طبعا احترم رايه جدا وبس ارتبهم بطريقه يمكن مختلفه عن اللي هو رتبهم.
كويس.
انا هرتبهم نمره واحد طبعا البرادعي، لان البرادعي المفروض بحكم وظيفته السابقه هو اللي مسؤول عن نشر الطاقه النوويه السلميه في العالم كله. لما يجي مدير الدوليه للطاقه الذريه اللي المفروض يروح في كل دوله ويعمل دعايه لها يجي على مصر بدون اي دوله اخرى، مصر بصوره خاصه، يقول اولا مصر ما عندهاش كوادر فنيه، مصر لا تستطيع ان تعمل مشاريع جيده، مصر
يعني قال الكلام ده يا دكتور يسري؟ قالوا فعلا؟
ده مش بس قالوا، ده كاتبه في الكتاب بتاعه لو حضرتك عندك كتابه واللي اتنشر في جريده من الجرائد المعارضه بالكامل. ده نعم. كلام مكتوب ومحسوب عليه، ده مش كلام مرسل على فكره، دي كلام موجود. وعلى فكره ده جزء من ضمن الاتهامات اللي انا مقدمها للنيابه العامه، وبالمناسبه الحركه اللي عملها النهارده دي مش هتغير حاجه في الموضوع، الاتهامات اللي موجوده للنيابه العامه هتكمل سواء رشح نفسه ولا ما رشح نفسه هتكمل للنهايه.
نعم.
ده واحد من الاتهامات.
طيب.
اللي موجوده
انه حضرتك قلت الترتيب البرادعي يعني نمره اثنين.
نمره اثنين الدكتور فاروق الباز اللي فجاه بعد ما كان مع المحطات النوويه والطاقه النوويه نفاجأ بعد 25 يناير انه راجع باجنده ثانيه وعمال يعني يروج لمشروع خيال تكاليفه باهظه تفوق قدرات مصر. و
مشروع ايه حضرتك يا دكتور؟ مشروع ايه؟
التنميه
اللي هو الممر التنميه اظن. الكلام بقى خيال، يعني هنعمل مشاريع بالطاقه الشمسيه ونطلع الميه من تحت وهنجيب ميه من البحيره. كويس، كلام جميل، يعني يبقى ورينا بقى الفلوس هتيجي منين. لكن الاهم
يعني حضرتك شايف انه عمل محطه نوويه زي ما كانت ضبعه او غيره هيبقى اقل تكلفه من المشروع اللي بيتكلم فيه الدكتور فاروق الباز؟
ده اقل بكتير قوي.
طب حضرتك بتعزي التغير اللي حصل في لغه الدكتور فاروق الباز قبل 25 يناير وهو بيشجع الملف النووي لبعد 25 يناير وهو ما بيشجعش الملف النووي اسبابه ايه من وجهه نظرك؟
والله في مصلحه واضحه صراحه كده.
نعم.
هو مين اللي ضد مصر ما تعمل مفاعلات نوويه؟
اسرائيل.
مين؟ اسرائيل.
عرف خلينا صراحه، اسرائيل. ومين اللي بيدعم اسرائيل؟ امريكا.
كويس.
يبقى هنا الخط واضح. ها الناس دي مش عايزه مصر وبصوره خاصه مصر.
نعم.
انها تعمل مفاعلات نوويه لسبب اعتقد انا والدكتور عبد النبي كلامه يعني في موضوع.
طب بالنسبه للدكتور زويل هو الراجل جاي بيتكلم في جامعه علميه. انا كخالد عبد الله كنت بتكلم ان الاولويات الارقام دي تتعمل بيها بنيه تحتيه للبلد. الدكتور علي عبد النبي بيقول لا، كان اولى ان احنا نتكلم في مفاعلات نوويه ونتكلم في تجديد مراكز الابحاث. بتتفق او تختلف معاه؟
لا، المفاعلات النوويه دي حل حتمي، ده مش حل رفاهيه. انا بعد 10 سنين مش هلاقي الكهرباء، البترول خلص، النهارده بيستورد السولار والمازوت، الغاز لو انا عملت خط الصعيد الغاز هيخلص قبل 10 سنين. احنا يعني خلينا واقعيين، 90% من الكهرباء بتاعتنا طالعه من الغاز والبترول. طب انا لما بعد 10 سنين دول خلاص خلصوا هستورد من بره؟ النهارده بقى لما اجي استورد من بره هتشوف السعر الحقيقي اللي هو يصل يمكن 5 مرات السعر اللي انا بشتريه داخليا. وطبعا العمليه مكلفه جدا. انا هذا النهارده لازم ابتدي، انا محتاج في 10 سنين 20,000 ميجا وات. هجيبهم منين؟ هجيبهم الطاقه الشمسيه اللي اكبر محطه في العالم كله 350 ميجا وات، ولا طاقه الرياح 400 ميجا وات؟ مش هيكفوا طبعا.
بشكر حضرتك دكتور يوسف ابو شادي، كبير مفتش الطاقه الذريه في الامم المتحده. معايا دقيقتين، حابب تقول ايه؟
انا احب اقول ان 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 ان, إن احنا فتره ذهبيه، مجلس عسكري عنده الاراده القويه وعنده الحس الوطني العالي وعنده الاداره القويه برضه لهذا المشروع. المفروض ان يتعمل مجلس فني، واستاذنا العظيم الدكتور يسرى ابو شادي، وفي دكاتره كتير عندنا بره في امريكا ومهجر وفي كندا وفي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وفي مصر هنا عندنا علماء كتير.
نعم،
يعني وعندنا مهندسين على مستوى راقي.
نعم،
المفروض يتعمل مجلس شاري فني للمجلس العسكري، يبدا يحط يبقى نواه لوزاره الطاقه النوويه.
نعم،
لان لازم تعمل وزاره الطاقه النوويه. عبد الناصر لما جاء يعمل السد العالي عمل وزاره للسد العالي.
نعم،
لازم تعمل وزاره الطاقه النوويه، ما تبقاش المحطه النوويه تبع وزاره الكهرباء.
نعم،
وزاره الكهرباء كلها مشاكل وكلها حاجات تفضل مشاكلها، وتسيب المجال النووي ادي العيش لخبازه.
نعم،
فلازم يبقى في وزاره الطاقه النوويه.
نعم،
الحاجه الثانيه لازم نشتري بالامر المباشر، مش هنقدر نشتري بالمناقصه. المناقصه هتتضرب.
نعم،
ودي هتبقى رابع مره.
نعم،
ولازم نشتري بالامر المباشر، ومن دوله يكون ما تلعبش بينا سياسيا، تبقى ورقه ضغط علينا سياسي.
نعم،
والاثنين مؤهلين لهذه الدول، الصين وروسيا.
نعم،
والاثنين مستعدين يقدموا التمويل. يعني الناس كانت بتتكلم على التمويل، الناس دي مستعده تقدم.
نعم،
التمويل.
نعم،
يبقى لازم نمضي بالامر المباشر، بلاش مناقصه.
نعم،
نعمل وزاره الطاقه النوويه، وبعدين نبدا نعتمد على العلماء بتوعنا الموجود في دول المهجر والغرب و...
انا بشكر حضرتك دكتور.
لا العفو، تأمرني، انا تحت امرك. انا كان نفسي اصل حاجه كتير، لكن انا عاوز اقول حته صغيره بس.
اتفضل.
ان كان عشان ساتك بتقول يعني حاجه موثقه ولا لا، كان البرادعي كان في في في, في كلام مع عمرو اديب، او فبيقول له عمرو اديب بيقول له بتفتكر احنا مؤهلين ان احنا ندخل في المحافظه على حاجه زي المحطه النوويه، او ممكن الراجل يخاف وينسى ويقفل المحطه، يخاف ينسى وما يقفلهاش؟ دي مش بوتاجاز تتقفل ولا؟
نعم.
فاهم ازاي؟ فرد قال له ده كلام صحيح.
ده مين بيرد؟
البرادعي.
اه
معايا؟ احنا ما عندناش ما يطلق عليه سخافه الامان النووي. طبعا كلمه زي دي ما تتقال، ده خنجر في الظهر.
صحيح، شكرا جزيلا دكتور علي عبد النبي، نائب رئيس المحطات النوويه سابقا. فاصل ونواصل لقائنا مع حسام ابو البخاري، طارق عمر، مصطفى محمود، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بنتكلم عن مشهد مصر، الذكرى الثانوية الأولى لثورة 25 يناير، مع الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي لائتلاف دعم المسلمين الجدد. السلام عليكم.
عليكم.
والأستاذ فاروق عمر، عضو المكتب التنفيذي لتيار الاستقلال الوطني. السلام عليكم. أسامي كبيرة جدا بعد الثورة يعني. والأستاذ مصطفى محمود، رئيس رابطة النهضة والإصلاح. السلام عليكم أستاذ مصطفى. بداية طبعا أنا معلقتش على ما فعله همج وبربر جنود امريكا اللي احنا تعودنا منهم على السفاله وقله الادب في معامله المسلمين من ايام معتقل جوانتانامو، ومن مرورا بحادث اغتيال الله يرحمه الشيخ اسامه بن لادن، اسال الله ان يتغمده بوافر الرحمه، وهم يتبولون على جثث المسلمين من الجنود الافغان. ما سمعناش الحقيقه حقوق الانسان، ولا اللي بيتنططوا على حقوق الانسان في مصر، قدر يطلع صوته ويخبط في أوباما ويخبط في الإدارة الأمريكية ويطلب اعتذار رسمي للمسلمين. أنا بتكلم على تحول إنسان عندنا والجماعة اللي كانوا بيتشدقوا دايما بأن اللي بينضرب فيه نحو الإنسان واللي بيتهان فيه نحو الإنسان. كأن المبادئ تتجزأ وكأن حقوق الإنسان بتتجزأ وكأن المسلم اللي موجود في العراق أو موجود في أفغانستان أو موجود في أي مكان ملوش حق عندنا نحن نتكلم عنه. هنحتاج نعرف تعليق إخواننا كل واحد في دقيقة كده. دكتور حسام بتعلق على هذا المشهد إزاي؟
والله وأنا قرأت التعليق أو بيان طالبان على هذه الصورة وهم علقوا وقالوا إنه يعني ما يعني هذه الصورة لا تساوي شيء قياسا على ما يفعلوه والجرائم والانتهاكات والقتل وكل ما يفعلوه في أفغانستان. يمكن الصورة ديت خرجت في لحظة ما، لكن البيان قال يعني إنه كم الانتهاكات والكم الذي يفعله الجيش الأمريكي وحلف الناتو بشكل عام أكبر بكثير من هذه الصورة. لكن إن إحنا عاوزين نقول حاجة مهمة جدا، وهي إنه الإنسان في المفهوم الغربي ينتهي عند الحدود الأمريكية أو عند الحدود الغربية لأوروبا، يعني خارج هذه الحدود لا يعتبر إنسانا، ليس بشكل نظري لأن هم لا يجروا على هذا، ولكن بشكل عملي. يعني الإنسان في المفهوم الغربي بشكل عام هو الإنسان الغربي، حتى أنه يعني في دخول الفتح الإسلامي العثماني في جنوب أوروبا كان المسؤول الكنسي هناك يعني كان يتساءل عن وهل يكون الإنسان فارسيا، وكانوا بينعتوا المسلمين في ذلك الوقت بأنهم من الفارسيين، فكان يقول وهل يكون الإنسان فارسيا لما جاءه أنه المسلمين على أبواب أوروبا يعني وسيدخلون جنوب أوروبا وهكذا، هل يكون الإنسان فارسيا؟ يعني ما عندهمش تصور أن الإنسان ممكن يكون غير غربي،
غير غربي.
وبالتالي فمثل هذه الانتهاكات يعني صورة تجسدية للدولة التي تتكلم عن حقوق الإنسان وتتكلم عن حقوق غير المسيحيين أو حقوق غير الغربيين في مجتمعاتهم. النقطة الأخيرة، أنا أتذكر كلمة للدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى. أمين. في معرض الكتاب في أوائل الألفينات، فكان بيتكلم عن أنه لماذا يعني أمريكا رعاية الديمقراطية في العالم تطبق الديمقراطية حقوق الإنسان في الداخل الأمريكي فقط، وأما في الخارج الأمريكي فهي تدعم الدكتاتورية وتدعم الانتهاكات وتدعم العسكرة التي عليها دول العالم الثالث. فقال أنه أمريكا أشبه بعصابات المافيا، وأنه داخل عصابات المافيا مفيش انتهاكات، يعني العصابة منطقتها كذا وكذا ودي منطقتها كذا وكذا، فالعصابة الفلانية لا تتعدى على منطقة العصابة الفلانية، لكنهم خارج دائرة المافيا كم انتهاكات وكم قتل وكم وهكذا. طيب، فهو العقلية الأمريكية أصلا لا تنظر للإنسان غير الأمريكي أو غير غربي على أنه إنسان كامل الأهلية.
نعم. أستاذ مصطفى، برضو سريعا مع الدكتور الأستاذ فاروق، تعليق منظمات حقوق الإنسان الهيومن رايتس ووتش، منظمات العفو اللي بيصدعونا حتى في الدول العربية من التيارات اللي بتتعامل مع أمريكا بأجندات، محدش شاف المشهد ده. الإعلام بتاعنا حتى بالتحديد ما أمشي بقوة على هذا المشهد يدين عشان تصل صرخة للسفارة الأمريكية في مصر إن الشعب المصري والشعب العربي رفض هذا المشهد. اتفسر ده بإيه؟
لا شك المنتظر أقوى من مجرد رفض أو يعني هيومن رايتس ووتش أو غيرها. يمكن المشهد ده أنا لما شفته على رشا توداي، دي قناة روسية، ونددت بالمشهد، لكن الحقيقة القضية أوسع من كده. القضية إنه مصر كدولة قبل يعني مراكز حقوق الإنسان اللي ممكن ننتقد يعني انتقائيتها أحيانا في كثير من المواقف، لكن المنتظر من دولة بحجم مصر أن تخشى كثيرا من ردود أفعالها، وينتظر من الرد رسمي. الحقيقة يعني اللي عايز أقوله أنه مصر كدولة الرد الرسمي قبل مراكز حقوق الإنسان.
نعم.
يعني ده اللي أنا أتوقعه. يعني إحنا التنديد عندنا خلاص إحنا عارفينه.
نعم.
اخره هيصل لفين؟
طيب استاذ فاروق، يعني ليه المجلس العسكري مثلا كارتر قبل طنطاوي ليه مثلا ما قالوش ان الشعب المصري حقيقه واحنا كمجلس عسكري ودوله رافضين مشهد انه يتبول الجنود الامريكان على جثث القتلى من اخواننا في افغانستان؟ ليه ما شفناش زي ما بسال برضو استاذ فاروق والدكتور حسام ان الاعلام حتى تعامل من باب ذر رماد في العيون، زي ما بتعامل مع اي مشهد ما فيهوش انسانيه داخل او خارج. ليه عند الامريكان بالتحديد بنقف خصوصا فيما يخص افغانستان وبالذات الدول اللي بعيد عن العراق، الدول اللي مش عربيه واضحه يعني؟
هو بس انا عاوز اقول ان المشهد ما يعني عشان نقرا صوره بدون سياق، لا هو المشهد في سياقه هكذا دفع للدول الكبرى بالدول الضعيفه او الدول القويه بالدول الضعيفه. عندما تغيب منظومه القيميه لاي دوله او اي حضاره بتظهر مثل هذه المسائل، تظهر افحش من ذلك. لكن هي الازمه ان احنا تعاملنا معها دايما بيبقى من منطلق رده الفعل.
نعم.
يعني ناتي محتاجين دلوقتي الى يعني بعبر عنه بطقم بينزل كده اول ما يحصل اي انتهاك لحقوق الانسان او لحقوق المسلمين او لحقوقنا جميعا، جميع الدول العربيه وغير العربيه، ان احنا بنتحرك في مساحه رد الفعل بشويه مشاهد اعلاميه، وبنتحرك كاني محتاجين احنا الشجب والتنديد وكاننا ان احنا درجنا على ذلك انه هو فعل الضعيف.
نعم.
لكن فعل القوي الضعيف مع حضور منظومه الهيمنه الامريكيه وعدم استقلال الدول في شكلياتها اللي احنا هنعاني منه عند التحول الديمقراطي اللي احنا نذكره ان شاء الله في حديثنا، احنا عندنا غياب لمنظومه قيميه تحكم، ونحن في امس الحاجه ان احنا نستدعي هذه المنظومه القيميه ونطرد عن انفسنا الضعف، حاله الضعف التي تعبر عنها حينما يبول علينا او على جنودنا او على جثثنا جنود امريكان او جنود اقوياء ايا كانوا هم دلوقتي بيحكموا العالم. ساعتها ما لنا لومنا الا انفسنا، ما نلومش غير روحنا، لان الموضوع بسيط خالص. هو هكذا يفعل القوي بالضعيف في دوله غابت عنها كل الاخلاق وكل الاعراف حتى الانسانيه.
نعم. دكتور حسام هسالك سؤال واخد مداخله بسرعه وتجاوبني. المشهد من 25 يناير 2011، النهارده داخلين على 25 يناير 2012، في توتر عند الشارع المصري وعند الشعب المصري ان الموضوع يقلب بغم ونكد، ما يبقاش واخد شكل بناء، ياخد شكل فوضى وعدم استقرار، وخصوصا ان في تيارات ارادت ان تنقلب على الديمقراطيه، في تيارات دعت الى انه نعمل حوائط بشريه ضد دخول نواب مجلس الشعب، بيتهم بعض الثوار انه مش عايزين يمشوا العمليه في اتجاه البناء، ما زالوا مصرين ياخدونا في مربع مبارك ومحاكمه الثوار مستقل عن اتجاه ان احنا نمشي في دولة ديمقراطية. هسمع اجابتك واجابت اخواننا الافاضل، بس معايا دخلة بسرعة في دقيقتين مع عبد الله عمر عبد الرحمن. السلام عليكم استاذ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ عبد الله، هل التقيتم كارتر من اجل مشكلة فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن حفظه الله؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالفعل حاولنا ان احنا التقينا بالموثقة ديبورا هيكس في مقرها في فور سيزونز، وعرضنا عليها قضية الشيخ عمر الرحمن وقدمنا لها التماسا، خاصة وأن الشيخ عمر الوالد اتصل أول أمس وسمعنا صوته يخالف ما أعتدنا عليه من صوت ضعيف. كان يعاني هذه المرة من صداع شديد جدا في رأسه، ويعاني أنه يهمل في حقه في العلاج، وانه كما تعلمون انه يفرض عليه قانون يسمى قانون سام، وهو يعني اجراءات اداريه خاصه لم تطبق الا على الشيخ عمر عبد الرحمن في امريكا كلها، وهو ما يعرف بقانون الشيخ عمر عبد الرحمن في امريكا، حيث انه يعزل عن العالم كله، وكما تعلمون يسلط عليه الكاميرات ال 24 ساعه ويهمل في شؤونه الخاصه. وتجد
طب رد الفعل استاذ عبد الله كان ايه من المنسقه دي يعني؟
نعم، المنسقة قالت ان الموضوع سيرفع جيمي كارتر وسنبلغكم بهذا الامر، وتواصلنا عن طريق الايميل واخذت الهاتف والايميلات ووعدتنا كما وعدنا غيرها من الحقوقيين، لكن على ارض الواقع لم نجد هناك على شيء ملموس. كل اللي بنعانيه طبعا هذا المشكلة عند السفارة الامريكية حين نخاطبها، ترمي الكرة في ملعب المجلس العسكري. أنا المشكلة ليست عندنا أكثر من أنكم حتى الآن لم تقدموا طلبا ملموسا نستطيع أن نتفاوض فيه بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن.
نعم
نعم. ونجلس الآن منذ 6 أشهر نصف عام في أمام السفارة الأمريكية اعتصام مفتوح وهو أقدم اعتصام منذ بداية الثورة ولا حياة من تنادي في المجلس العسكري. وإن شاء الله سيكون يوم السبت القادم الساعة 11 صباحا مؤتمر نفعل فيه قضية الشيخ عمر الرحمن قبل انعقاد البرلمان الأول يوم 23/1 تحت عنوان صرخة من أجل عالم أسير في أمريكا.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الله عمر عبد الرحمن، نسأل الله أن يفك كرب الشيخ على خير. تفضل دكتور حسام.
احنا بس عاوزين نقول ابتداء في مثل ذلك الوقت من السنة الماضية كانت قناة الناس مغلقة وكان هناك حملة على القناة الدينية بشكل عام، ولولا الثورة والثوار وتبعات هذه الثورة المجيدة ما كان لهذه القناة ان ترجع
بفضل الله،
وخاصة برنامج الشيخ خالد عبد الله سهرة خاصة اللي مصر الجديدة هو امتداد ليه، اعتقد هو كان السبب الرئيسي في غلق هذه القناة للدور الذي كان يقوم به في الرد على الشبهات ومجابهة كل من يتطاول على الإسلام. فيعني تحية للثورة وتحية للثوار أن أرجعوا لنا هذه القناة، وأسأل الله عز وجل أن تمكن قناة الناس من أن تفي بهذا الجميل لهذه الثورة. دي أول نقطة. النقطة الثانية كنت عاوز بس أتكلم على بعض سوء الفهم الذي حدث مع الشيخ خالد في الفترة الماضية إثر تعليقه على أختنا التي هي ست البنات بحق، والتي يعني عرت رجولتنا جميعا ويعني وضعتنا في موضع يعني نأسف له جميعا. الشيخ خالد فهم خطأ لأنه هو لم يكن يتكلم عن الأخت ولم يكن يتكلم بكلام يعني وهو في جانب العسكر أو في جانب هؤلاء الذين مرغوها في هذا التراب، ولكن هو فقط كان بيتكلم من منطق اخر او من زاوية اخرى، وهي انه يعني هؤلاء الاخرين الذين لم يتكلموا عن هذه عن اخوات كثيرات، لم يتكلموا عن مواقف بعينها كانت اشبه بموقف اختنا، ففهم خطأ انه هو يعني بينتقد هذه الاخت او بينتقد وجودها في التحرير. واعتقد الشيخ خالد موجود معنا دلوقتي وهو ينفي هذا، فاحنا عاوزين نفض هذا الاشتباك وسوء الفهم الذي حدث ما بين الجانبين، وان شاء الله تعالى يعني مع اختلاف في الموقف السياسي ما بين الاطراف الا ان احنا مجمعين على انه هذه الثورة هي ثورة مباركة ويجب ان نستكملها ويجب ان نكون يعني بلدا حقيقيا له ارادة حقيقية في المنطقة، لانه الارادة الحقيقية في مصر هتمتد الى بقية ربوع العالم العربي والاسلامي. النقطة بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها وهي الثورة ما بين 2011 و2012 25 يناير، اعتقد انه الثورة في موجتها الاولى موجة 25 يناير و28 يناير و2 فبراير و11 فبراير قامت بعمل عظيم جدا وهو اسقاط رأس النظام، ولكن في الحقيقة انه الثورة بعد ذلك سلمت غصبا عن الثوار او بمعطى يعني ومشهد ما في الداخل والخارج سلمت الى احد اهم اركان النظام الذي حاول بقدر من
الامكان. ليه رغم عن الثوار يا دكتور حسام؟ يعني انا كنت سألت سؤال مهم وعايز اجابة، هل اخطأ من وقفوا في ميدان التحرير ومن تنحى مبارك انهم عادوا وتركوا اللعبة للعسكر؟
طبعا لانه الحقيقه انه الثوره في ثورات كثيره في التاريخ، يمكن في واحده باحثه اسمها باربرا جيدس عملت احصائيه او عملت تقرير وورقه عمل بحثيه عن ما يقرب من 100 حاله من حالات التحول الديمقراطي الخروج من نظام الاستبداد الى النظام الديمقراطي، فتقريبا ما يقرب من حوالي 60 حاله عادت مرة أخرى إلى الدكتاتورية والاستبداد بسبب الجهاز الأمني والعسكري.
نعم.
يعني في ثورات كثيرة فشلت، ثورة رومانيا تسمى الآن أضحوكة الثورات لأنه الثورة سلمت نفسها بنفسها إلى تنظيم سري كان موجود في الجهاز الأمني والعسكري، أخرج نفسه على اسم تنظيم الخلاص الوطني وأعد نظام تشاوشيسكو مرة أخرى بهيئات وألقاب أخرى، وبالتالي أعاد المنظومة مرة أخرى، والآن رومانيا هي هي رومانيا، لم تتغير قبل تشاوشيسكو بعد تشاوشيسكو. اللي أنا عاوز أقوله بس إن إحنا في 11 فبراير لمعطيات كثيرة جدا سلمت الثورة نفسها لأحد أهم أركان النظام الذي حاول في 11 شهر الكل أيقن أنه بيحاول إجهاض هذه الثورة وبيحاول الانقلاب عليها وبيحاول إرجاع نفس النظام القديم بأليات ودوائر أخرى وأشكال وهيئات أخرى. ومن ثم إحنا للذين يسألوا لماذا ننزل التحرير ولماذا نعتصم مع المعتصمين ولماذا نخالف بعض كلام أهل العلم في ذلك، هو الحقيقة يعني الحق هو الذي يدفعنا إلى ذلك، الرؤية التي
الحق اللي بتعتقده أنت ولا الحق اللي المشايخ شايفينه معه عشان بس نبقى
فاهمين؟ أكيد الحق اللي أنا بعتقده أنا.
طيب هرجع لك في الحق اللي بعتقده. أستاذ مصطفى، هل بتتصور أن المجلس العسكري بكل وضوح كده يريد الاستمرار واللعب على الشعب المصري، وإلا ولا هو ناوي فعلا 30/6 يسلم السلطة إلا ما كانش أقام الانتخابات، خائن متواطئ؟ شايف المجلس العسكري إزاي في وسط هذا الزخم، وخصوصا إن إحنا مقبلين على ثورة بنسمع كتير من الشباب الائتلافات اللي هي بقت قد عدد شعر رأسنا كل يوم على الجزيرة والحدث والوحدة والعربية عمال يقول هذا المجلس خائن، وخصوصا شباب في معظمه، مش هقول في منه، في معظمه ينتمي إلى تيارات ليبرالية.
طيب إحنا لو يعني تركنا جانبا المجلس العسكري كخائن او غير خائن، ممكن نصل اليه بحكم على افعال بدون اجتزاء مقدمة والبناء عليها. الافعال اللي في ايدينا لغاية النهاردة كلها عبارة عن حبات عقد كويس. ما اقدرش اجي احكم على الحبة الاولى، الحبة الثانية، الحبة الثالثة والرابعة الى اخره. الحقيقة في خيط ناظم لهذا العقد، العقد ده فيه خيط خفي ده يمثل منهج. احنا ما نقدرش نحكم على افعال المجلس العسكري في محاكمات قتلت الثوار فقط، ما نقدرش نحكم على المجلس العسكري في محاكمات الرئيس المخلوع ووزرائه، ما نقدرش نحكم على المجلس العسكري وتصرفاته في احداث السفارة الاسرائيلية واحداث 19 نوفمبر واحداث ماسبيرو بشكل مجتزأ عن السياق. السياق ده لازم نستحضره جميعا عشان نصل لنقطة دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، خلينا قبل ما نحكم نقول ان هو خائن او غير خائن، نجاوب على سؤال مهم قوي. المجلس العسكري حريص على انه يسلم السلطة بشكل موجه ولا هو موافق على ارادة الشعب كيفما جاءت؟ يعني المجلس العسكري عايز يتحكم، عايز يكنترول هذا النقل للسلطة ولا مش عايز؟ لازم نجاوب على هذا السؤال. المجلس العسكري موافق على أي نتيجة، على أي رئيس جمهورية يجي، ولا هو حريص على التدخل في هذه العملية؟ دي نقطة رقم اتنين. النقطة رقم ثلاثة، الأحداث الدموية التي شهدناها وسببت خلاف في الشق أو شق كبير في الصف الإسلامي يعني في الحكم على هذه الأحداث،
بداية من أحداث محمد محمود مرورا بمجلس الوزراء
ماسبيرو. الحقيقة دايما احنا وانا يعني انا ليا عتاب كبير يعني على الإعلام بصفة عامة وعلى حتى قنواتنا القناة الإسلامية بيوتنا وحتى على برنامج حضرتك وعلى حضرتك انت عارف
استاذ
خالد، وطبعا احنا بنشكر ليك الاستضافة دي.
نعم.
لكن انا اقصد يعني قضية ان انا اجتزئ جزء من الصورة والقي عليها الضوء كويس واغفل عن المشهد الكامل، الحقيقة الامر دوت هيأدي بلا شك لنتيجة خاطئة. احداث 19 نوفمبر ليها مقدمة كويس، وفي طرف كان يستطيع ان ينتزع الفتيل خلال الاحداث، يجب ان نبحث عنه. من الذي اشعل الفتيل ومن الذي كان بيده
اطفاء الفتيل وسكت
وتركه على مدار 5 أيام وتكرر الأمر بحذافيره في أحداث ماسبيرو. فالحقيقة القضية اللي احنا دايما صرنا نعاني منها في برامج التوك شو بشكل او باخر، وان حسنت يعني النية، صارت تبرر لكثير من افعال المجلس العسكري بانها تجتزئ الصورة. يعني اجيب مثلا فلانة سين الصحفية او النشطة او فلانة قليلة الادب او يعني الفاظها مش كويس خلاص، فانا الحقيقة القي عليها الضوء تماما وادخل في حالة من الجدل المجتمعي حوالين لا دي انسانة محترمة لا دي انسانة مش محترمة، والامر خارج السياق تماما. خلينا في الامر العام، يعني انا اقصد النهاردة هذه الصورة، المجلس الذي لم يسلم السلطة كما وعد، احدث احتقانا ام لم يحدث؟ احدث.
طب رأيك بالنسبة للتيارات الليبرالية اللي كانت بتتمنى ان المجلس ده يمشي 3 سنين كده شوية لان لسه مش جاهزين للانتخابات؟
قطعا قطعا كان، يعني انا عايز اقول لحضرتك انه ده في الاخر على ذكر الدكتور البلدي وانسحابه النهارده، وانا لم ارضى الحقيقه على الضيف اللي كان يعني تقدم، يعني يعني انا اميل الى العدل حتى في الحكم على الخصم السياسي او خصم حتى لو كان عقدي. الحقيقه يعني الدكتور البلدي احنا مش محتاجين ابدا ان احنا نتري عليه.
لا السؤال، انت عايز تميل للعدل، لماذا تتهمه بعدم العدل؟ يعني هو الشواهد اللي عندك ان هو مش عادل؟
والله يعني الدكتور يسري ابو شادي وخلافه مع الدكتور البرادعي اشبه بخلاف الاقران، يعني الاثنين كانوا موظفين في هيئه دوليه.
نعم.
انا لست في معرض الدفاع عنه، والدفاع عنه في حد ذاته يعني ليس بتهمه، لكن انا بس حبيت اوضح ده.
طب.
الحقيقه في خلاف اقران بينهما وقضايا قديمه جدا، ويعني احنا
طب انت بتفسر انت بتفسر
انا ليه بقول
ده؟
قد
بإيه؟
اكون قد اكون فرعت يا شيخ خالد، لكن السبب كالاتي، ان انا عايز اقوله ان انا لما انقد خصم سياسي زي الدكتور محمد بلدعي انا مش محتاج افتري عليه. دكتور محمد بلدعي الحقيقة يعني يتحمل جانب كبير من الأزمة التي نحن فيها الآن بإصراره على الخريطة الانتقالية وفكرته اللي كانت تقضي بأنه البلد تنتقل للسلطة المدنية في سنتين، يتحمل وزر كبير من هذا الأمر. فأنا مش محتاج الحقيقة، أنا أحيانا أسيء للحق الذي أحمله يا شيخ خالد.
صحيح.
وده بنعمله كتير هنا في قنواتنا الإسلامية.
طيب.
إن أنا
لا اتفضل اتفضل كمل عشان نخش على استاذ
سعود. اتفضل. احنا بنعمل ده كتير في الحقيقه، ان انا ممكن انقده، ممكن انقد البلدعي وغيره، ممكن انقد نوار النجم، ممكن انقد ما اعرفش مين، اسراء، وائل غنيم او غيره بدون بغي.
نعم صحيح.
يعني
طيب استاذ فاروق هرجع تاني لحضرتك، البرلمان والثوره تكامل ولا تضاد؟
وانا يعني بس قبل الاجابه على السؤال احب اعرج بس على فكره السؤال.
قبل ما اتعرج انا معايا واحده من كندا يعني بقى لها 10 دقائق، فانا بعتذر انا اخدها في الاثنين.
هي اولى بقى.
شرمين من كندا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ خالد، ازيك؟ اهلا عليك.
ربنا يرضى عنك، اهلا بيك، اتفضلي يا فندم.
ايوه احنا عندنا مطعم هنا في كالجري في كندا.
ايوه.
وجولنا 2 مصريين امبارح.
ايوه.
بيحاولوا ان هم ياخدوا جزء من المكان يوم 22 يناير.
ايوه.
علشان يعرضوا فيديو لحملة اسمها حملة عسكر كاذبون.
أيوة.
انا ما كنتش عارف عنها كتير.
أيوة.
بس انا دورت على الانترنت ولقيت ان اللي دعماها سالي توما.
كويس.
مين
سالي توما؟
بيحاولوا يعملوا
لا الكلام ده مش صحيح يا استاذ.
ثانيه واحده ثانيه واحده بس نسمعها بعدين بعلق.
طيب صحيح، اصل احنا مشاركين في الحمله
اصلا. احكي حضرتك كده، بتقولي لي مخرجين مين يعني عشان نبقى فاهمين بس؟
هو
لا مش مخرجين، هم مصريين عاديين، هم مواطنين من اقباط المهجر.
اثنين مصريين من اقباط المهجر عندك في كندا؟
يعني
طب الكلام ده في مطعم حضرتك الشخصي ولا ده حد حكالك؟
لا لا ده بتاعي، احنا بتاعي انا وعيلتي.
مطعمك انت وعيلتك، عملوا ايه طيب حضرتك يعني؟ يعني ايه المطلوب؟
هم جم وقالوا احنا نعرفهم، يعني هم كانوا بيجوا لنا كذا باين من قبل كده، من حوالي سنه او كده.
كويس.
فهم قالوا اني سالوني اذا كنت متابع الاخبار في مصر ولا لا، فقالوا ان احنا عايزين ناخد جزء من المكان، نعرض فيديو لمده ساعه او ساعتين.
يعرضوه على مين يا استاذه شرمين؟ يعني الفيديو يعرضوه على مين؟
ما هم قالوا لي هيعملوا دعايه لينا. للمصريين اللي موجودين في كالجري.
ايوه.
وهيحشدوا اكبر عدد ممكن، ودي ميزه لينا والناس هتعرفنا وتعرف المكان، والجرايد هتيجي تكتب والتلفزيون هيصور.
كويس
استاذ شرمي.
طب الدكتور حسام ابو البخاري معاك عشان هو من
دلت ليه ربطتي حمله عسكر كاذبون بسالي توما ولا عشان اسم توما عشان مسيحيه يعني؟
لا لا انا دورت على الانترنت امبارح على جوجل وطلعت على عسكر كاذبون ولقيت فيديو ليها هي بتتكلم.
طيب وفيديو من الفيديوهات لانه سالي توما من عضو في ائتلاف شباب الثوره عسكر كاذبون دي حمله إعلامية مشارك فيها إسلاميين مشارك فيها يساريين مشارك فيها ليبراليين جبهة الوطنية للتغيير ثورة الغضب الثانية ملهاش أي علاقة بأقباط المهجر مش عاوزين نسوى كل حاجة بهدف يعني إساءة السمعة ليها. إحنا مشاركين في هذه الحملات اسمعيني
بس. أنا بس
احنا مشاركين في هذه الحملات ديت بتتعرض في كل مصر في ميادين مصر كلها بيشارك فيها كل شباب الثورة بكافة انتماءاتهم يعني اسقاط هذه الحملة على سالي توما
يعني هل حضرتك لما فتحت الانترنت بالتحديد لقيتي سالي توما هي اللي بتتكلم عن الحملة؟
انا لقيتها فعلا وكانت اول مرة
يعني هي جزء من الحملة يعني
عادي هي واحدة
طيب. وصلتوا لحد فين يعني؟ طب الموضوع وصل ايه يا استاذ شرمين؟
احنا ما وصلناش لحاجة. هما قالوا ان هما هيبعتوا لنا ايميل في التفاصيل وفي الفيديوهات اللي هتتعرض.
طب يا ريت تفتحي لها المكان يا شرمين الله يكرمك
توني مضمون
يا ريت تفتحي لها المكان وتعرض فيه وتبين اللي هي عاوزاه
يا عم ايه حرص من الجرعه بالعكس
لا لا بدعوها
للسؤال ايه هي بتسال عن ايه؟
انا مش فاهم ايه الضرر يعني
ده هي بتسال عن ايه؟
طب هو انا بس
سؤالها ايه؟
السؤال ايه بقى يا استاذ شرمين؟
الضرر من كاذبون يعني؟
ايوه انا خايفه اني ممكن يبقى زي ما بيقولوا حاجه فيها خير او بتتعمل مثلا لان هي بتبين التجاوزات بتاع المجلس العسكري وبتاع الشرطه والحاجات دي كلها، بس ممكن الحاجات دي تستخدم لترويج الاعلام الدولي على البلد وخصوصا ان هم مستخدمين وقت يوم 22 وبعدين مش في كالجري بس.
طب الاثنين اللي عند حضرتك عشان اقفل المكالمه عشان الضيوف الافاضل من اقباط المهجر. شكرا جزيلا استاذ شرمين من كندا. اتفضل يا استاذ فاروق.
هو انا يعني مش
طب عايز تعلق على حاجه الاول قبل ما تنسى.
انا بس عايز اعلق على فكره الاعلام عموما.
كويس.
هو الاعلام في بلدنا دخل متاخر شويه، وسائل الاعلام التولز اللي ظهرت دي فعملت ابهار للناس، واحنا يعني الحاله الاسلاميه عموما دخلت الاعلام ليست من يعني ما دخلتش من باب الاحتراف، هي دخلت من باب سد الثغر.
نعم.
يعني ما كانش فيه محترفين يشتغلوا في الاعلام واشتغلوا على وعي الناس، ودايما اللي بيخش مكان مش محترف فيه فبيبقى
يكون له اخطاء
قد يقود له اخطاء، فاحنا معترفين بذلك. والحاجه الثانيه ان انا عاوز بس يعني عاوزين نسقط المنظومه القيميه للاعلام الاسلامي عشان يبقى ليه يعني مختلف عن الاعلام الاخر. لان الى الان لم نرى اعلام اسلامي او اعلام ديني باي شكل من الاشكال بيقول الحقائق بشكل يعني مجرد. الاعلاميين الغربيين بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها الموضوعيه، بيقولوا عليها اكذوبه، وانا الى الان شايف ان كل الشواهد بتؤكد ذلك. هفقد ده على حاله الثوره. حاله الثوره اي ثوره في الدنيا بتقوم في اي بلد زي مصر كانت موجوده، ومش بنتكلم عن اريتريا، بنتكلم عن بلد اسمها مصر. الناس كل اللي بتشوفنا كانت عارفه مصر عامله ازاي، كان فيها استبداد سياسي وانسداد سياسي، كان مفيش اي فرصه من اي نوع للحركه السياسيه، كان في طغيان وكان في ارهاب من جانب اجهزه الدوله للمواطنين، كان في فقر، في يعني فقر لا يوصف،
كان في ضياع في
كل حاجه. حاله الضياع دي حصلت الثوره، هي الثوره هي حاله ملهمه ومنقذه لشعب مصر بالكامل. اوقد شررها شباب انا شايفهم اطهار بيمثلوا جيل من يعني من انضج وافضل ما انجبت مصر. لو كانت مصر بيقولوا عليها 7000 سنه فهي انضف جيل طلع في مصر، بيعبر عن حاله واضحه جدا وهي رفض الظلم اللي هو بيستوي في الدين زي مثل سيدنا حمزه بن طيب. عبد المطلب.
هل حضرتك استاذ فاروق
اتفضل،
هل اطهر شباب الحاجه بتقولها، هل الاعلام هو اللي سوق فكره الناس اللي خرجت بعد كده؟ انا ما بتكلمش على الشباب اللي نزل الشارع وفعل، بتكلم على الشباب اللي حرك حتى على الانترنت وجه اعترف بعد كده انه اتدرب في صربيا او اتدرب في اوكرانيا وخد فلوس
كويس.
قال الكلام ده ببقه، هل ده اللي عمل اللغط اللي حصل في نوايا بعض الناس؟
كويس، انا هرجع بقى النقطه الاولى عشان اجاوب على السؤال ده واقول على حاجه مهمه جدا. هو الاعلام عموما بيتعاملش مع حاله لاظهار الحق فيها، يعني ده مش مبتغاه. الإعلام بيخدم على حلقات، يعني دايما أي برنامج أو أي خريطة برامجية لأي قناة بتبقى هي بتستهدف فيما تستهدف التمويل اللي هو بيعبر عنه فيما بعد بالإعلانات اللي هو بيعبر عنه في الأساس عدد المشاهدات. فهنلاقي في قنوات بتتشاهد بشكل غير طبيعي وهي في هي حالة غير طبيعية من الوعي المعلب، وعي كامل معلب بيعبر عن أجندة واضحة جدا لخدمة أهدافها. فده بيخلي الناس الغلابة اللي في البيوت تصدق أي حاجة. وأسوأ نوع من أنواع التضليل والتعتيم الإعلامي هو ما خيط بثوب الدين. لو احنا قلنا ان اي انا عاوز اقول كذبة هاكذب على الناس، فاطلع اقول باسم الدين لا ده الدين والعلماء و و و، في حين انا ما حررتش للدين، كلمة الدين ما حررتهاش، انهي دين وانهي علماء وانهي مشايخ وانهي، لان الناس عموما بتتلقى، ما ينفعش نتلقى الدين من منظومة لا تؤمن بالقيم. منظومة الإعلام في مصر لا تؤمن بالقيم، وما زلنا في معاناة عن المتحولون.
نعم.
اللي كانوا قبل كده بيمجدوا باسم الثورة هم الآن تحولوا كأن قبلتهم تحولت إلى المجلس العسكري وبنافقوا فيه. نعم. فالأزمة هنا أزمة إعلام، وأنا بعتبر الإعلام هو صانع الأصنام، بصنع أصنام. حضرتك دلوقتي بتتهكم من عدد الائتلافات، أنا بأكد لحضرتك أن عدد الائتلافات اللي صنعها الإعلام واللي صنعها وهم ليسوا يعني يعني فكرة مقاول الأنفار اللي بينظر انتوا كام واحد او انتوا كام، الحق يعني كما يقولون
على فكرة
لا يعد بالرجال،
لا لا
الحق بيعد بالحق.
عايزين نقول حتة التهكم دي لان في ناس اتكلمت معانا بس اتكلمت احنا مجوش من فراغ، يجي يقول لي مثلا في ائتلاف مكون من خمسة في ائتلاف مكون من واحد
كويس.
واحد وبيسمي نفسه ائتلاف ثورة. هل كثرة الائتلافات دي
هذه ليست قضية جوهرية؟ التعامل مع الفكرة نفسها ليست قضية جوهرية. دعنا نتعامل مع الحق.
نعم.
يعني الحق بما ايه يعني مش يعني الحق بما يحمله. الطيب النجار كان لوحده اما تحرك بالحق وحذر. يعني هي الفكرة لو قلنا دايما نستدعي المنظومة القيمية، هو واحد نحترمه بما يحمل من حق، تعال نشوف هو بيقول ايه، فتعال نشوف على الائتلاف الصغير او الحركة الصغيرة بتقول ايه عن الثورة. الثورة هو عمل تغييري، واحنا احنا كل التيار الإسلامي واحنا كحركات شعبية وكأحزاب كنا مؤمنين بسقف الإصلاح، فالعمل التغييري تمته الثورة. فما تيجي في مجتمع كله يؤمن بالتغيير ويحصل ثورة، ثورة يعني معادلة هدم وبناء، معادلة الهدم والبناء لا تتسق مع وجدان الإصلاحي. العمارة واحد بيصينها فبيدور على السباكة والمحارة ومرمات، شغل بيدور على مرمة يعملها، احنا مش مرمة، احنا جبنا أرض بنزيل كل محددات النظام السابق وبنحاول نرسي قواعد صلبة. لا يعني احنا لعبة الديمقراطية ولعبة التسارع، احنا خرجنا من مربع الثورة اللي هو الشعر التغييري لمربع الاصلاح الاذيب اللي كنا عمالين نصلح ونلصم في النظام ونجيب له حتة من هنا، ما زالت كل الشوارع.
مين اللي مسؤول على اللي انت بتقوله دلوقتي ده؟
اللي مسؤول المجتمع. المسؤولية مش عاوزين اصله الهروب من المسؤولية ان احنا نصرفها الواحد.
لا 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 يعني مين المسؤول عن ان احنا لما قامت ثورة انت بتقول عايزين ثورة تهدم خالص، هل تهدم دولة يعني؟
لا 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 لا, 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 لا انا بقول معادلة هدم وبناء. يعني ايه هدم وبناء؟ هدم معناها هنا تنصرف لحاجة اسمها محددات النظام السابق. النظام السابق كان عنده حاجة لازم تهدم اسمها الاستبداد، احد اركانه كان الاستبداد، البيروقراطية والفساد اللي في كل منافذ الحكومة اللي هي لم تطهر. الاعلام الفاجر بيفجر بالناس. الإعلام بيغيب الوعي، الإعلام بيصنع طواغيط، الإعلام يصنع طواغيط بيصنعهم بسهولة شديدة. فالإعلام قلنا القضاء الفاسد، والقضاء فيه فاسد وفيه صالح. القضاء يعني
كل منظومة فيها فاسد وصالح،
كل مؤسسات اللي كان يرتكن عليها النظام السابق هي ما زالت تنتعش، يعني اتعمل لها عادة إنعاش وهترجع تاني. يعني الناس مش هتحس بحاجة ولا هتحس بثورة.
يعني أنا ذلك أفهم وأرجع عشان وقتنا دكتور حسام، معنى فكرة إن قامت ثورة وسقط نظام، ونظام بمجموعة هي اللي كانت محركة هذا بشكل قوي. لا أنا بتكلم على الرأس، يعني إنه اتحرك دخل سجن طرة وقعد هو المجموعة اللي كانت فازة معاه، لكن ما زال في أذنان موجودة في المؤسسات في كل حتة لسه بتتحرك كما لو كانت ثورة مضادة. هل الإصلاح أنت شايفه إنه حصلت الانتخابات ومجلس الشعب ده جه ننفض الكلام ده ولا نمشي نكمل فيه؟ يعني عشان الناس بتسأل فكرة،
لا لا.
هل البرلمان المصري اللي جاي اللي انتخبه الشعب المصري بنزول غير مسبوق وما حصلش في تاريخ مصر، يحترم ونكمل ونتابع، ولا نفضل نركن البرلمان ده وشغله ونقول مش البرلمان ده تهريج ونخلينا ماشيين في سكة تانية؟
لا، هو احنا اول حاجة البرلمان دوت عبارة عن تمثيل لما يقرب من 25 ل 30 مليون ناخب مصري، فاهدار كل هذه الملايين هو اهدار للكرامة الوطنية اصلا. ففكرة البرلمان وفكرة عرضه على انه هو مناقض للثورة ومناقض للميدان هي فكرة اصلا تفخيخية، يعني هو اصلا ما فيش حد بيطرح هذه الفكرة، واذا كان حد بيطرحها فهو بيطرحها كما يطرح افكار لا تعبر عن السياق تماما،
سير في طريقين متوازيين
مطلوب. طبعا ليه بقى؟ ليه احنا الان احنا اصل فكرة الثورة ليست فكرة جديدة على المجتمعات البشرية وعلى دول العالم، هي فكرة موجودة وآليات ادارتها موجودة. يعني احنا الان في مصر احنا بنواجه خبرة سنوات طويلة جدا خاضتها CIA وخاضتها المخابرات البريطانية وخاضتها الانظمة العسكرية في دول العالم في التعامل مع الثورات. يعني احنا مش بنواجه الان مبارك، احنا بنواجه الادارة الامريكية، بنواجه الاتحاد الاوروبي، بنواجه المساد. كل الخبرات الموساد بنواجه كل الخبرات في الالتفاف حول الثورة. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ هو ان هو عاوز يسلمك الدولة ولكن لا يسلمها لك في نفس الوقت. يعني هو تحت هذه الجموع الهادرة،
هو مين؟
اللي هو المجلس العسكري. هو عاوز يسلمك الدولة لكن هيسلمها لك معسكرة او لا يسلمها لك، بمعنى انه الان بقى في كلام واضح وصريح على فكرة النموذج التركي او النموذج الباكستاني او ما يعرف بعسكرة الدستور او دسترة العسكر، بمعنى انه هو دلوقتي عاوز يسلم الدولة ولكن يكون كل الملفات السيادية لوزارة الخارجية، الامن، الاعلام، كل الداخلية، كل ده يكون تحت سيطرة المنظومة والمؤسسة العسكرية والقضاء برضو طبعا، ويكون هناك تلاعب بالملفات الخدمية، الوزارات الخدمية للأغلبية البرلمانية. فهو حيث القرص الصلب اللي ده وما يعرف على لسان الاستراتيجيين القرص الصلب للدولة اللي هو الأساس الدولة يكون تحت سيطرة العسكر، والملفات الفرعية، الملفات الوزارية الغير سيادية، الملفات الخدمية تكون للأغلبية البرلمانية. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيقر ويستمر في إدارة محددات النظام السابق اللي هو إيه؟ سياسات رأس المال، البلد تكون تحت وضع اقتصادي محدد بالنظم الاقتصادية الدولية بصندوق النقد الدولي وهكذا. اثنين، وضع مصر الاستراتيجي في البلد، علاقة مصر بإسرائيل، اتفاقية كامب ديفيد. ثالث حاجة، يكون هناك ظاهر العملية الديمقراطية، ديمقراطية لكن في الأساس هي ديكتاتورية.
طب هل بتشوف أستاذ فاروق مهم قوي الملفات اللي حكى عليها؟
أنا بس عاوز أكمل
النقطة، هرجع لك. الملفات دي كلها عايزينها إحنا كشعب بعد فساد طمة وعمه وتغلغل الجذوره يخلص في 10 شهور.
طيب ممكن ثانية واحدة أجاوب؟ إحنا معانا وقت قد إيه؟ لأن هي
معانا 5 دقايق.
5 دقايق بس؟ طب أنا في تعقيد مش قادر أفوته.
والله هنكمل لقاء ثاني، لقاء ممكن
جدا. في تفعيل الدخان ألقيت اللي هي خاصة الناس اللي راحت واتدربت في صربيا، عارف تذكرت إيه؟ والله هذه الفكرة جات لي وأنا قاعد دلوقتي، إن إحنا كنا بنظلم قديما من 20 سنة بقضية اسمها العائدون من أفغانستان، فاكرها؟
أي طبعا.
مجرد التدريب في صربيا ليس بتهمة أصلا يا شيخ خالد.
ازاي
التدريب في على التغيير السلمي في صربيا ليس بتهم اصلا؟
يعني انت موافق ان
السابق الذي اعطى محمد عادل اللي هو المتحدث الرسمي 6 ابريل،
انت موافق ان حد يسافر بره يتدرب وياخد فلوس من الغرب ويتكلم عن كده؟
لا، ما خدش فلوس، اتدرب ما خدش فلوس
يا راجل.
طبعا انا بس عايز اقول حاجه،
واللي طلع من صفحات،
انا موافق على فكره،
من صفحات احمد ماهر والناس دي.
لا انا قلت احمد ماهر كده. انا بس عايز اقول نقطه قبل احمد ماهر،
ده جزء من الموضوع.
انا عارف كويس تاريخ ده وكل حاجه.
اتفضل.
انا بتكلم على نقطه واضحه جدا بتقول انه الناس دي قبل الثوره سافرت صربيا. كويس، انا مش جاي دافع يعني الحقيقه، بس
لا اتفضل،
ما اقدرش افوت حاجه زي كده.
اتفضل.
النهاردة هم أخذوا تأشيرة من السفارة الصربية في مصر وخرجوا تحت سمع وبصر أمن الدولة بكامل قوتهم. الناس لم تحاكم أصلا. ليه الناس ديت لم تحاكم بهذه التهمة؟ لو كانت تهمة أصلا طول الفترة اللي فاتت دي، والمجلس العسكري يوم ما حب يتهم 6 أبريل يتهمهم في بيان سياسي. إيه الكلام ده؟ وفي الآخر قانونا مبرئين. محمد عادل ده عسكري في الجيش المصري.
كويس.
المتحدث الرسمي.
نعم
يا شيخ خالد، احنا ما ينفعش نطلق تهمه زي قنبله دخان كده. يعني العائدون من صربيا. عائد من صربيا، ايه المشكله؟
يعني انت بتعتبر انه طبيعي ان السفيره الامريكيه تجتمع مع حركه
الخليج؟ لا خليها في صربيا بقى، انا موافق.
لا لا ده انا بقول اهو يعني
لا لا تجتمع مع المرشد، انا مش عاجبني انها تجتمع مع المرشد محمد بديع.
نعم.
الدكتور محمد بديع، ولا عاجبني ان كارتر يقعد معاه، ولا عاجبني احنا موقفنا ان احنا مش يعني مش قد المرحله، مش عاجبني حاجات كتير.
نعم.
بس انا جيت اجتزأت دي ان واحده اسمها اسماء يعني ولا واحد اسمه احمد ماهر بيقعد معاه، والنهارده كل الشعب المصري من كتر الضغط الاعلامي عليه عنده بعبع اسمه 6 ابريل. وحتى عندنا نقطه ثانيه، اما بي انتقد يقول لك علي عبد الفتاح ده كاتب نو ريليجن، ده كاتب ده اناركست، ده مش عارف ايه، ده ايه ده ايه.
لا يعني
ده 6 ابريل، لا علاء 6 ابريل
لا
ولا
اصلا سؤال.
6 يعني ابريل الايديولوجي اصلا، 6 ابريل مجموعه ضغط غير مؤدلجه.
فكره الشعب المصري المتدين بطبيعته بفطرته، هل بتتسق مع مساله ان انا ممكن يطلع ثوري بلا دين؟ فده ما بيبقاش حاجز بينه وبين قبوله.
هو تتصور يا شيخ خالد ان انا بقول ده دعما لفكر علاء عبد الفتاح؟ تتصور
لا
كده؟
لا ما اقصدش، انا بسال سؤال وبقول لك
ده انا او
الشعب المصري
كتير.
انا معايا دقيقه هاخد من حسام ونحط كل واحد كلمه.
انا كنت اتوقع الحين هو اكثر من كده.
الشعب المصري
كتير جدا.
لا والله ده والله نتكلم في لقاء ثاني ممكن الاربع ان شاء الله. وعد هنا التقي
حضرتك على حاجه، عاوزين نتذكر مخيريق.
اتفضل.
مخيريق النبي صلى الله عليه وسلم حارب معاه في المدينه ضد الظلم وضد الاستعمار، وقال مخيريق خير يهود.
نعم.
فهي فكره ان احنا مش عاوزين ندلس على الناس، يعني فكره ان هو اعتبر فيه واحد كافر وقف ضد الظلم، فهو قضيه العدل في الاسلام قضيه انسانيه، يعني احنا ما بنجيبش عدل المسلمين بس وما بنتكلمش عن حقوق المسلمين بس، فلو واحد حتى لا ديني نافح من اجل ان الفقراء المصريين والمنهكين في مصر المتعبين يأتي لهم حقهم، فما ندورش على فكره انه لا ديني وغير مسلم. الشعب المتدين يبحث عن حقه، لان احنا النسخه المبدله من الاسلام التي ارساها بين قوسين الاعلام الديني، اللي هي النسخه التدجين، ان نكون تحت سقف نظام ونحاول نصلح بدعوه اننا نصلح فيه.
ليه بدعوه؟
احنا كنا بنعطي شرعيه للنظام السابق من قنواتنا، وكل القنوات الاسلاميه وغير الاسلاميه كانت بتداهن النظام، ولم نتفوه بكلمه ولم تخرج منا طلقه اعلاميه في وجه النظام السابق. فده بيدلل على ان الحالة لم
يعني
تستقيم
بين الإسلام والإسلام ثورة. كل العلماء والدعاء كلهم كانوا مدهنين
النظام.
ما هو ده تحقيق. ما هو إعلامي في الإعلام الإسلامي
اللي
بوجه الشيوخ.
لا 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 لا.
الإعلام الإسلامي على فكرة بوجه الشيوخ. فأنت كده تطلق قنبلة بتقول لي إن كل المشايخ وكل الدعاء كانوا بيدهنوا النظام السابق، ما حدش اتكلم ولا رب كده.
مجرد السكوت جريمة. أنا بعتبر أن السكوت في حق الظلم الذي كان يحدث قبل ذلك من القنوات الدينية هي كانت تراهن على بقائها.
هنكمل هذا الحديث الماتع يوم الأربع. وأخونا اللي عنده مشكلة والله ليك شايف، لأن عندي حلقة بعد كده والشيخ بيزعل.
اتفضل
في دقيقة يا حسين.
في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن وقال لهم من لقي منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتله.
نعم.
وعلل ذلك وقال لأنه كان لا يؤذيني. يعني نعم. في موقع حرب ولا وهو بيقاتل المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ له ما كان يفعله معه انه كان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم.
انت بتعتبر ان احنا الان في موقع حرب ضد مشركين؟
لا 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 لا, لا ابدا. ده انا بقول على ايه؟ على موضوع انه المختلفين معنا
غير منضبط.
لا لا، المختلفين معنا ايديولوجيا عندما مثلا يواجهون الظلم يجب ان نقف معهم حتى ونحن مختلفين معهم. فانا بقول هنا مثال على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة وقال لا تقتلوا أبا البختري بن هشام. احنا بس في المرحلة دي يا شيخ خالد، لو تتذكر حضرتك بعد خطاب 1 فبراير للرئيس المشروع حسني مبارك، في الفترة من 1 فبراير لغاية 11 فبراير، العشر أيام دولت كانوا كمية تشويه للثورة وكمية تشويه للميدان. امبارح قعدت اسمع الخطابات في يوم 10 فبراير و9 وكده، كمية تشويه. احنا في هذه الفترة هي فترة من 1 فبراير ل 11 فبراير، ولكن مبدودة شوية بتشويه الثورة وتشويه.
نعرف نلتقي الأربعاء ولا صعب بالنسبة لكم؟
لا هنجتمع إن شاء الله.
طيب احنا هنلتقي الأربعاء هذا اللقاء الجميل، نفتح القلوب ونتكلم، وريت يبقى بعد كده فينا معانا مداخلات، هناخد الفقرة كلها عشان نشوف برضو آراء الناس اللي بتبص على فكرة إن مجلس الشعب فخ، أو إن احنا محتاجين نمشي بتوازي، أو محتاجين نكمل الثورة ونهدم خالص ونبني من أول جديد. كل ده هنشوف مع أساتذتنا الأفاضل وإخواننا حسام والفاروق ومصطفى محمود. الاستفتاء بسرعة كده، تصريحات حزب الحرية والعدالة لإعادة التحالف مع الوفد وعدم التحالف مع حزب النور، 16% بيقولوا مجرد تصريحات سياسية، 76% شايفين انها بداية غير مبشرة للعلاقة بين الأحزاب الإسلامية، 8% بيقولوا لا أدري، في ترحيب قبطي بمبادرة النور للحوار مع الكنيسة. شكرا، بشكركم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.